بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله تعالى، وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله، فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا وشبها له، لا أن يشبه هو بغيره، إذ ليس في الأمم أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق، فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم، وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله وأنكروا وجعل جعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا اصبروا على آلهتكم، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه ويقرب له القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. قال الشيخ حافظ: ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك بحثا نفيسا فأجاد وأفاد، ثم ذكر باقي طوائف المشركين من عباد النار والماء والحيوانات والملائكة وغيرهم من الثنوية والدهرية والفلاسفة، وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلة وأصولهم وكيفية عبادتهم لما أله، ونقض ذلك عليهم أتم نقض تغمده الله برحمته.
نعم. إذا من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق، لا سيما في الصالحين، الغلو في الصالحين، فهذا من أسباب الشرك. فكما قلنا أن أعظم أسباب الشرك تعود إلى الغلو في الصالحين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعظيم الكواكب والربط بين حركتها وبين الحوادث الأرضية. نعم.
والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرى بهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا. وقال عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا، كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها.
ولهذا كانت الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم كانت في الإلهية، لم يكن الرسل يجدون من ينكر الربوبية، إنما أكثر من وجدوهم ينكرون إفراد الله عز وجل بالعباد. هذا أعظم ما وجده الصحابة، أعظم ما وجده الرسل مع أقوامه، أنهم يجدون أن الذي ينكرون هو إفراد الله عز وجل بالعباد، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما فيما يتعلق بالربوبية فما كانوا ينكرون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العلي. ولهذا ما قالوا أجعل الأرباب ربا واحدا، إنما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي المعبودات معبودا واحدا. فكانت الخصومة في لا إله إلا الله، ولم تكن الخصومة في لا رب إلا الله، ما كانت الخصومة في هذا، هم يعتقدون ذلك أنه لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قضية الخلق أفردوا الله بها، لكن قضية العبادة جعلوا الله عز وجل أندادا. وهذا من أعظم ما يكون من يعني الضلال، إذ كيف تفردون الله عز وجل بالخلق بالخلق ثم تجعله ندا في العبادة. المفترض أن المعبود هو الخالق الذي يقول هناك إله يخلق مع الله، ممكن أن يقول أعبد معه، لكن أنه يفرض الله بالربوبية ثم يجعل له أندادا في الألوهية، إن هذا لشيء عجاب. نعم.
مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها.
يعني إيه؟ يعني إذا أشرك في الإلهية عاد إلى الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. ليه؟ لأنه كون أنه يعبد مع الله غيره، المفترض أنه يعطيه نوعا من أنواع التصرفات. فلماذا تعبد فلانا؟ لأنه يملك شفاء، لأنه يملك رزقا، لأنه يملك كذا وكذا. ولهذا يعطون هؤلاء الأنداد في الألوهية شيئا من التصرف فين؟ في الكون، فيعود ذلك إلى الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. لأنه كون يقول يا بدوي يا فلان أعطني، معناه أنه ادعى له سمعا أيضا محيطا، فجعله شريكا لله عز وجل في صفة السمع، في صفة السمع، إذ أعطاه سمعا محيطا. ولهذا في أي مكان على وجه الأرض يقول يا فلان أعطني، يا جيلاني يا بدوي يا حسين يا إلى آخر ذلك. إذا معنى أن الحسين يسمع كل أحد، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ولماذا يدعوه؟ هل يسمعه؟ إذن يسمع في نظره أنه يسمع، وإلا لو ما كان يسمعه ما دعا. ولهذا هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإذا أشرك في واحد من هذا عاد ذلك الخلل إلى الأنواع الثلاثة. نعم.
وهكذا أضدادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله.
يبدأ الشرك فين؟ في الألوهية. دعاؤه عبادة صرفها لغير ذلك، يبقى شرك في الألوهية. ده واحد. طب اثنين،
لأن الدعاء مخ العبادة فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك في الربوبية.
هذا شرك في الربوبية. ليه؟ لأن أعطاه نوع تصرف، يقول حيث اعتقد
أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته.
تمام، يبقى هذا شرك في الربوبية. نعم.
مع أنه إلا
ثم إنه لم يدعو هذا الدعاء
إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات.
لماذا؟ حيث أثبت له
سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات.
نعم، يبقى استلزم هذا الشرك اللي هو في الإلهية اللي هو شرك في الألوهية، استلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. يبقى إذن هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، فإذا أخل بشيء من ذلك عاد الخلل إلى الثاني والثالث. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
كما أننا نقول إيه؟ من لازم توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، من لازم توحيد الربوبية الألوهية والأسماء والصفات. عندنا هناك أنواع التوحيد متلازمة، يعني ما يمكن يستقيم لك توحيد في العبادة إلا وقد أفضى إلى التوحيد في الربوبية والأسماء والصفات. لماذا أفرطت بالعبادة؟ هذا توحيد الألوهية. ليه؟ لماذا أفرطت في العبادة؟ لأنه الخالق سبحانه وتعالى، هو الخالق، والخالق لهذه الأشياء والمستحق العباد. طيب، ومن يبدا ربوبية. طيب، ومن ذلك تدعوه الليل والنهار في السر والجهر، يبقى هذا توحيد في الأسماء والصفات، ولأنه القادر سبحانه وتعالى على أن يعطيك. يبقى في تلازم، فما من واحد وحد توحيد الألوهية بحق إلا ولزم منه أن يوحد الربوبية والأسماء والصفات، ولا الربوبية بحق إلا ولزم أن يوحد الألوهية والأسماء والصفات، وهكذا. ودى الأسماء والصفات فكمال ذاته يقتضي إفراد بالعبادة وإفراد بالدعاء وهكذا. يبقى هناك تلازم بين أنواع التوحيد، وهناك تلازم بين أنواع الشرك، هناك تلازم بين أنواع التوحيد وتلازم بين أنواع الشرك. ولهذا تجد ليقف ويدعو هؤلاء الأموات لابد أن يقع عنده خلل فين؟ في الربوبية، وخلل في الأسماء والصفات، وخلل في الأسماء والصفات. ولهذا عجب أن البعض يزعم أن طلب الشفاعة من الميت إنما هي من باب مسألة سماع الموت. أولا سماع الموتى معناه أنه خص هذه المسألة ودعاء الميت بمن يقف عند القبر، لأن سماع الموتى هل الموتى سبحانه لا في من عند القبر، من أتى القبر سلم عليه هل يسمعه ولا لا؟ لكن أنا الآن أسلم على قبر في موريتانيا وتقول هذه سماع موتى؟ لا، هذه ما وجدت في مسألة العلماء سماع الموتى، إنما المسألة عند العلماء في سماع الموتى هو من يأتي إيه؟ قبر الميت ويسلم عليه، هل يسمع السلام؟ هل يسمع خفق النعال؟ هل يسمع إذا جاءه وزاره وسلم عليه؟ هذه سماع موتى، هذه سماع الموتى. ولهذا الذين يرون سماع الموتى يستدلون عليه بقصة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على قليب بدر، هؤلاء المشركين الذين قتلوا يوم بدر، فجعلوا طلب الشفاعة من هؤلاء كسماع الموتى. عجب أن يقال هذه المسألة أنها من باب سماع الموتى، وبالتالي فإن الخلاف فيها هو الخلاف في سماع الموتى، وهذا من الشرك الأكبر، لأن كونه يدعو الميت في أي مكان من الأماكن هذا أعطاه السمع المحيط، ليس من باب سماع الموتى بل من باب الشرك في الأسماء والصفات، هنا مع الشرك في الألوهية، مع الشرك في الربوبية. الألوهية أنه طلب منه الشفاعة، الربوبية أنه جعل له تصرفا، الأسماء والصفات أنه جعل له سمعا محيطا، وكل هذا باطل، وكل هذا باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. قال في الشرح: والشرك الذي هو ضد التوحيد نوعان، أي ينقسم إلى نوعين، فشرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام، به خلود فاعله في النار أبدا، إذ تعليل لأبدية الخلود أي لكونه لا يغفر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
هذا في شأن من لم يتب، أما من تاب فإن الله يغفر الشرك، من تاب من الشرك الأكبر غفر الله له ذلك. نعم.
وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى:
يبقى هذه الآية في من مات ولم يتب، فإن مات على الشرك لم يغفره الله عز وجل، طب وإن مات على دون الشرك هذا تحت المشيئة. أما من تاب ففيه قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في شأن مين؟ من تاب. إنما لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، هذا في شأن من لم يتب. نعم.
وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال
مع أن الأنبياء معصومون من الشرك، لكن الله عز وجل أراد هنا أن يبين أن الشرك يحبط جميع الأعمال، وما في عمل أعظم من النبوة، فهذا بيان حكم وليس بيان وقوع، فالشرك ما يقع من الرسل لكن بيان حكم، أن الشرك محبط لجميع الأنبياء، حتى ولو افترضنا أن رسولا يشرك يحبط عمل. فإذا كانت النبوة تحبط بالشرك فمن باب أولى ما دونه. يبقى هذا لبيان حكم مثله، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدي، وليس يمكن أن يكون للرحمن ولد. فهنا لا نتخذ من هذه الآية جواز الشرك على الأنبياء، لا، الأنبياء لا يجوز عليهم الشرك فإنهم معصومون من ذلك. نعم.
وقال لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له، ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يقول لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا، زي العمود هذا، لو قام عبيدا لله طيلة حياته مثل ما يقوم العمود هذا، تمام، ثم أشرك بالله لحظة ومات على ذلك حبط عمل. يبقى ما الذنب الذي يحبط جميع الأعمال؟ الشرك، الكفر، والعياذ بالله. وما منعهم أن تقبل منهم فقطهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لئن أشركت لأحبطن عملك، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. يبقى الشرك يحبط جميع الأعمال، فتلقى الله ولا عملك، وقدمنا إلى ما عملوا وإلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا لو فعل الكافر حسنات كثيرة فإنه لا ينال عليها حسنة واحدة من جهة الأجر، يعني لا يأخذ حسنة واحدة، وإنما يطعم بها في الدنيا كما جاء في الحديث، يعني يكافأ بها في الدنيا، أما في الآخرة فليس له حسنة. ولهذا قيل لا توزن حسنات الكافر يوم القيامة، إذ هذه الحسنات غير مقبولة، فليس له إلا السيئات، وكذلك لا ينتفع في النار بحسنة، ويقال يخفف عنه من العذاب بقدر هذه الحسنة. فيلقى الكافر ربه يوم القيامة ولا حسنة له، أما الحسنة قد أخذ بها شيئا من الدنيا وليس له في الآخرة شيء من الحسنات. يبقى إذن الشرك يحبط جميع الأعمال حتى ولو كانت للرسل، مع أنهم معصومون، حتى ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا من تقدير وقوع المحال، وهو كثير في اللغة العربية.
انتبه بقى، يعني ما معنى لئن أشركت لأحبطن عملك، مع أن النبي معصوم من الشرك، لماذا ذكر الله هذا؟ قال:
وهذا من تقدير وقوع المحال وهو كثير،
أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان قريبا من المشركين في حبوط عملي وحل غضب الله عليه. يبقى ده من تقدير وقوع المحال، وهو كثير في اللغة العربية، ده أسلوب معروف، هذا أسلوب معروف. نعم.
وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
قوله طبعا من جميع المعاصي فيه نظر، نقول يستثنى من ذلك الصغائر غير المزرية، الصغائر غير المزرية فليس معصوما منها، لكن معصوم من الإصرار عليه، وإنما يتوب الأنبياء من معاصيه. والله عز وجل قد بين في القرآن، آدم عليه الصلاة والسلام قال عصى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم.
والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها هذا المختصر، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى، ولنذكر من ذلك ما تيسر فنقول، وبالله التوفيق. في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفيه عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وفيه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وفيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. الحديث. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يطرق الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوزه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. تفرد به أحمد. وله عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي أيضا. ولأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا عبدي، ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك. يا عبدي، إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وللترمذي
قوله: أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل يموت كافرا، هذا معروف لا يدخل تحت المشيئة. طيب، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، يعني هذا لابد أن يعذب؟ معناه أن قاتل للنفس متعمدا لابد أن يدخل النار فيعذب على ذلك؟ الجواب: قد دلت الأدلة على أن كل الذنوب دون الشرك هذه تدخل تحت المشيئة، ومن ذلك القتل، لأن الله عز وجل قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، والقتل ليس شرك، لكن هذا يحمل على حق المقتول، هذا يحمل على حق المقتول، يعني هذا وإن غفر الله عز وجل له إلا أنه لو تاب توبة نصوحا وغفر الله عز وجل له، إلا أنه سيأخذ من القاتل بقدر مظلمته أو بقدر قتله له، فيغفر حق الله عز وجل، حق الله عز وجل يغفر بالتوبة. طيب، وحق أولياء المقتول بالقصاص أو الدية، ويبقى حق المقتول فيستوفي من القاتل حقه، والله عز وجل يمن على القاتل بقبول توبته. يبقى ده معنى: أو الرجل يقتل منا متعمدا، فليس معناه أنه يعذب حتما وأنه يدخل النار حتما، لأن جميع المعاصي دون الشرك والكفر تحت المشيئة، تحت المشيئة. ويدل على ذلك حديث عبادة ابن الصامت، فقد ذكر ذلك وبعده قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. قوله أيضا هنا في الحديث الثاني القدسي: يا عبدي، ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك. يا عبدي، إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا أيضا معلق بالمشيئة، يعني إذا ما كان عنده شرك ولكن عنده معاصي، إذا تاب منها فإن الله يتوب عليه. طب إذا ما تاب، يقول إذا يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب أرضي خطايا ثم لقيتني تشبه شيئا لقيتك بقرابي مغفرة، ده لابد أن يفهم في ضوء قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك سبب في أن يغفر الله عز وجل لك ولو كان عندك معاصي إذا شاء، لكن إذا كان عندك الشرك فلك لا تدخل تحت المشيئة. إنما إذا لم يكن عندك شرك دخلت تحت المشيئة. يبقى هنا لقيتك بقرابها مغفرة إذا شئت، ويكون التوحيد سببا في أن تدخل تحت المشيئة، وإلا لو شاء عذبه. يبقى لابد أن نجمع بين النصوص. ظاهر هذا النص أنه لو لم يكن عندك شرك وعندك جميع المعاصي، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا طيب ثم لقيتني تشبه بشيئا، ها لا لقيتك بقرابها مغفرة، معنى ذلك إذا ما كان عند شرك ظاهر النص أن الله يغفر له. يبقى لا يعذب الرجل إذا لم يكن عنده شرك، وقد دلت الأدلة الأخرى أنه قد يعذب إذا لم يكن عنده شرك. يبقى لابد أن نفهم النص هذا في ضوء النصوص الأخرى، يعني أنه سبب في أن يغفر الله لك. يبقى الحديث ذكر فين؟ في فضيلة من لقي الله لا يشرك به شيئا أنه يدخل تحت المشيئة فقد يغفر الله عز وجل فلا يعذب. وليس حتما إذا لقيه على معاصي وليس عنده شرك أن الله يغفر له، وإلا ما كان أصحاب المعاصي يدخلون النار. وقد دلت الأدلة على أن هذا تحت المشيئة، وقد دلت الأدلة على أن من العصاة من يدخل النار مع أنه ليس عنده شرك، لأنه عنده شرك أكبر لخلد. يبقى الذي يخرج من النار ليس عنده شرك أكبر، أليس كذلك يا أخوان؟ تمام. فهذا التأويل لابد أن يفهم في ضوء هذا. أيضا تأويل آخر وهو إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشرك بشيئا فإن ذلك سوف يحملك، إن لم تكن على الشرك وكنت على التوحيد الخالص، حملك ذلك على التوبة من المعاصي، فتلقى الله ولا معصية لك إذا كان عندك شرك، وبالتالي فإن الله عز وجل يغفر لك. يبقى لابد أن نفهم هذا الحديث في ضوء الأحاديث الأخرى. هات كده الحديث ده في كتاب التوحيد، شوف تعليق ابن باز شرح ابن باز كتاب التوحيد والعثيمين وفتح المجيد. نعم.
وللترمذي وقال حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها.
هذا يبدا إضاحة، يبدا إضاح الحديث، إضاح الحديث السابق. انتبهوا ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا ها إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر له. يبقى إذن الموت على التوحيد إيه؟ إن كان إنسان صعب معاصي من أسباب المغفرة لو شاء الله عز وجل أن يغفر لك دون إيه؟ دون أن يعذبك. نعم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأبي يعلى عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال الإشراك بالله. قال ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولابن أبي حاتم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال وما دينه؟ قال يصلي ويوحد الله. قال استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال وجدته شحيحا على دينه. قال فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ولابن مردويه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قرأ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وعقوق الوالدين، ثم قرأ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وللإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ الحديث في الصحيحين. ولابن مردويه من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقت أو سرقتم
أو صلبتم أو
أو صلبتم أو حرقتم. ولابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال لا تشركوا بالله شيئا وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وللبخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وقال النبي صلى الله
عليه وسلم هذا دليل على إخوان على أنهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تساوي الرغب عن ملة عبد المطلب، فلو قال لا إله إلا الله لرغب عن ملة عبد المطلب. أما أن تجمع بين لا إله إلا الله وملة عبد المطلب هذا محال، ولهذا من قال لا إله إلا الله ودعا غير الله وعبد غير الله هدم لا إله إلا الله. ما يمكن يستقيم هذا معك، مستحيل أن تستقيم لا إله إلا الله مع عبادة غير الله. يبقى إذن هذا دليل على أنهم عرفوا المراد بلا إله إلا الله. يبقى هنا فهم البيان وصل هؤلاء ولا لا يا إخوان؟ وصلهم، إذا كانوا يعرفون مراد النبي من خطابه من هنا لا يعذرون، هؤلاء لا يعذرون. ليه؟ لأنهم فهموا الخطاب، فهموا المراد. وكثير من الناس اليوم للأسف الشديد ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي وإلى آخره، ومع ذلك يقول مدد يا فلان مدد يا علان، ويستخرجون سبحان الله يستخرجون تبريرات لهذه الأشياء، كل شيء يستخرجون له تبريرات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم نعم. الشيخ سليمان في تيسير. طيب نعم.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل.
شوف هذا مع مشيئة الله لابد، فماذا في ضوء ذلك؟ طيب أكمل. ها.
فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة.
طب إذا ما فائدة الحديث إذن طالما أنه يدخل تحت المشيئة؟ طب يعني إذا ما فائدة يعني ثم لقيتني لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تحت المشيئة لا تترك بقرابها مغفرة، نقول تحت المشيئة يعني قد يعذب، إذا ما فائدة ها هنا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا؟ أن هذا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا سبب إما في المغفرة ابتداء وإما في عدم الخلود انتهاء. مهما أتيت، حتى لو أتيت بقراب الأرض خطايا، يعني زنيت آلاف المرات وأكلت الربا آلاف المرات وسرقت آلاف المرات وفعلت كذا آلاف المرات ومعك التوحيد لم تشرك بها شيئا، فأنت حالك بين أمرين تحت المشيئة، أنت إما أن يغفر الله لك ابتداء بحسنة التوحيد، وإما أنك تعذب، فإن عذبت فإنك لا تخلد في النار. يبقى فائدة التوحيد هنا فائدتان: فائدة أن تحصل لك المغفرة بها ابتداء فلا تعذب، أو ألا تخلد إذا عذبت. وكفى بهذا فضلا، وكفى بهذا فضلا. يبقى الحديث إذن يساوي: إن الله لا يغفر إن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى فضيلة متع التوحيد أنه تحت المشيئة، فقد يغفر لك وقد تعذب ولا تخلد. نعم. يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ابن أخي لا ينتهي عن الحرام. فقال: وما دينه؟ قال: يصلي واحد له. قال: استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه، يعني كان اختبار يعني له في حرص على دينه، وإلا الدين ما يوهب، يعني واحد يقول اشتري ابتعه منه أو كذا، لكن كأنما يساومه على ترك دينه، يعني يعرض عليه، كان اختبار. قال: وجدته شحيحا على دينه، يعني تم الاختبار فوجدته شحيحا على دينه. قال: فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا كان فعلا على هذا التوحيد فإنه يكون محل المغفرة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى، وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك. والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به.
لا شك، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. هذا أعظم ما نهى الله عنه. ليه؟ لأن الله لا يغفر أن شرك به، صاحبه يخلد في النار، أما المعاصي كلها كنت صعبة تحت المشيئة. يبقى أعظم ذنب الشرك. طب وأعظم حسنة؟ التوحيد، لأنك لو أتيت بجميع الحسنات ولم تأتي بالتوحيد خلدت في النار، لكن لو أتيت بالتوحيد وأتيت بجميع المعاصي تمام كنت تحت، أو تركت جميع الواجبات وأنت معك التوحيد وتركت هذا الواجب أو هذا الواجب أو إلى آخره، فإنك تكون تحت المشيئة، إلا ما كان من أوامر ورد النص بأن الصاحبة إن تركها كفر، مثل الصلاة. نعم. أو يترك جميع الأعمال، لأن هذا محال أن يكون عنده التوحيد خالصا ويترك جميع الأعمال فلا يأتي بعمل، هذا محال أصلا. نعم.
ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك كما قدمنا بسط ذلك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر،
فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك كما قدمنا بسط ذلك. ولهذا نزل قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. أول شيء أرسل بنا بهذا: قم فأنذر يعني عن الشرك، وربك فكبر يعني عظمه به بالتوحيد. ولهذا ما تأجل الأمر بتحدنا عن الشرك. لكن الصلاة يا إخوان، الصلاة الخمس فرضت في أي سنة يا إخوان؟ بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات فرضت الصلاة، الصلاة الخمس. نعم كان هناك صلاة قبل الصلاة الخمس، لكن الصلوات الخمس فرضت بعد 10 سنوات. طب والزكاة؟ قيل في العهد المدني وقيل في آخر عهد المكي. طب والصوم؟ في العهد المدني. طيب والحج؟ في آخر العهد المدني. يعني أركان الإسلام الأربعة العملية، أما الصلاة بعد 10 سنوات في العهد المكي، يعني في آخر العهد المكي. طيب والزكاة؟ في آخر العهد المكي أو في العام الثاني من العهد المدني. وقيل فرضت في آخر العهد المكي، لكن الأنصبة كانت في العهد المدني. طب والصيام في العهد المدني العام الثاني، طب والحج في آخر العهد المدني، دي الأركان العظام. إنما التوحيد أول ما أمر النبي به، والشرك أعظم وأول ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكانت الخصومة في هذا. نعم.
وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء إلا من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها، كما في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به
شيئا. هذه فائدة إذا ذكر التوحيد مع الأوامر كان التوحيد أولا، وإذا ذكر الشرك مع النواهي كان النهي عن الشرك أولا. نعم.
قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
يبقى التوحيد أولا والنهي عن الشرك. آية الأنعام: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر الأوامر. يبقى هذا الأول النهي عن الشرك: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كل القرآن على هذا، نعم.
فابتدأت تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختمها بذلك. وكما في آيات الفرقان في الثناء على عباده المؤمنين في اجتنابهم الفواحش: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآيات، وغير ذلك من الآيات. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي: يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك، كما في حديث الكبائر المتقدم، وكما في حديث من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وذكر الحديث. وكذا في أحاديث أركان الإسلام كحديث جبريل المشهور وحديث ابن عمر وحديث وفد عبد القيس وغيرها، يبدأ فيها بالشهادتين. ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك، ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك.
الله أكبر. يعني إلا ليوحدوا ويجتنبوا الشرك، هذا أعظم ما خلق الله عز وجل الخليقة من أجل. سبحان الله يا إخواني، وهو أيسر الأوامر في الفهم وأيسر النواهي في الفهم. يعني أسهل مفهوم في الإسلام مفهوم التوحيد، وأسهل مفهوم في الإسلام مفهوم الشرك. شوف، أعظم شيء في الإسلام التوحيد ونعني شيء، وأسهل مفهوم. تعال رجل أمي في الحق، سلام عليك يا رجل، نعم، يقول عليكم السلام، ضع فأسك، ضع الفأس هذا وتعالى أعلمك أعظم شيء في الدين. أعظم شيء في الدين تعبد الله فقط، عارف العبادة، الصلاة والصوم والزكاة والحج والدعاء وكذا، تعبد الله فقط. يعني يا عم الحج، يعني أنك تعبد الله فقط ولا تعبد معه غير، تقول يا رب اشفني، ما تقول يا فلان من الأموات ولا علان، لا تقول يا نبي اشفني ولا تقول يا ولي اشفني، تقول بس يا رب اشفني. الله يقول: وإذا مرضت فهو يشفي، ويمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو. فاهم يا رجل؟ يقولك فاهم. صعبة دي؟ لا مش صعب. خلاص، يبقى تقول يا الله اشفيني، يا الله ارزقني، يا الله اعطيني الولد، بس، ولا تدعو مع الله غير. فهمت هذه؟ يقولك فهمت. قل له دي اعظم شيء في الدين، احفظ هذا جيدا. يبقى اعبد الله ولا تشرك مع الله أحد، لا عندنا أموات ولا عندنا سيدك فلان ولا عندنا سيدك علان، كل دي عم الحج ما تنفعك أنت. إن سألت اسأل الله، إن دعوت أدعو الله وتوكل على ربك عز وجل ولا تشرك به شيء. فهذا أسهل شيء، أسهل شيء في الدين مفهوم التوحيد مفهوم الشرك. أسهل معلومة، لو جينا لمعلومة التوحيد والشرك وجينا لمعلومة النزول على الركبتين أو اليدين، السنة إيه؟ أيهما أصعب يا أخوان؟ أيهما أصعب؟ النزول على اليدين والركبتين، محتاج بحث حديثي وبحث فقهي وكلام العلماء في المسألة. هذه تحتاج إلى فقه دقيق، يكون عندك علم بالحديث، يكون عندك علم بالفقه وأقوال العلماء، وهكذا تنزع الركبتين أو اليدين. معناه من سنن الهيئات في الصلاة، يعني من سنن الهيئات في الصلاة، هل تضع يديك على الصدر أو تحت الصدر إذا رفعت من الركوع؟ ابحث أي موضع لوضع اليد إذا أردت وأن تقرأ الفاتحة، على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة؟ ابحث. هذه أصعب بكثير من مفهوم التوحيد والشرك، اللي هو أعظم مفهوم في الإسلام، والذي بعث به النبي أول، بل كل الرسل، بل الخصومة بين الرسل وبين أقوابهم في هذا المفهوم بس. يبقى افهمه وطبقه، افهمه وطبقه. ولهذا احنا نركز على منابرنا على الأصول هذه، أعظم أصل والتوحيد والنهي عن الشرك. نبين أيضا أركان الإسلام الخمسة، نبين أركان الإيمان الستة، نبين أصول المحرمات، نبين أصول الواجبات، نبين أصول الأخلاق والمعاملات. هذه نركز عليها، نركز مع ناس على الأصول. ولا نظن أن أصول هي أصول اعتقاد يا أخوان، يا أخواني لكل باب في الدين أصل. الأصل يعني يعني المدخل لكل باب. طلب العلم ده إيه أصله؟ طلب العلم ده له أصوله، طلب العلم الفتوى لها أصولها، أصول أخلاق، أصول معاملات، الحياة الزوجية لها أصول، المعاملة مع الأرحام لها أصول. يبقى كل شيء له أصله، وهذا معنى كلام العلماء من حفظ الأصول نال الوصول. يبقى لن تنال الوصول إلا إذا حفظ الأصول. أصول يعني أصول كل شيء، يعني بابه الذي يرجع إليه، هذا معنى الأصل. فعندي أصول اعتقاد، وعندي أصول أخلاق، عندي أصول معاملات، عندي أصول واجبات، فكل شيء له أصوله. الطلب طلب العلم له أصول، له أصول. تقول الأصل الأول الإخلاص، أصل الثاني طلب العلم على يد الأشياخ، بعد الإخلاص، بعد علاقتك بالرب عز وجل، رقم واحد طلب علم على الأشياخ. تقول أنا ذكي، تقول الرقم واحد ما في خلاف، تحفظ القرآن، هذا إذا أردت أن تقرأ تحفظ القرآن رقم واحد اقرأ على شيخ، ولا تحفظ كيف؟ هتقرأ إزاي؟ اقرأ كده كاف هاي عين، كاف هاي عين صاد بالقراءة الإملائية، تعرف؟ تعرفش. بل يمكن كل مرحلة لها شيخ. أول محفوظة شيخي يعني يجنبك اللحون الجلية مثلا، بعد ذلك عايز أخص شوي، إلى أن تصل إلى قراءات، إلى أن تصل إلى أخص ما يكون. كل مرحلة يا شيخ، ممكن تحفظ على الشيخ في أول مرة ما يصلح معك الشيخ هذا، بعد ذلك إذا أردت أن تقرأ بمخارج الحروف وصفاتها قراءة متقنة، شيخ المخارج بقى. يبقى الشيخ الأول شيخ تتجنب اللحود الجلية، بعد ذلك شيخ المخارج وكذا، بعد ذلك بقى شيخ الأوجه، شيخ القراءات. يبقى أول شيء شيخ، أول شيء أصلا الدنيا كلها ترجع إلى الشيخ ديت. الصنعة لابد أن ترجع إلى شيخ الصنعة. أنا أريد أتعلم السباكة، أول حاجة إيه؟ لازم ترجع لشيخ، وما في شيء يغنى عن الشيخ. تقول أدخل على جوجل في كل حاجة دلوقتي، في كل حاجة نظريا، لكن عمليا هيقولك ركب كذا في كذا واعمل كذا في كذا وكذا. طب وعمليا جوجل ما هو بشيخ، أو الذكاء الاصطناعي ما هو بشيخ، مثل الكتاب ما هو بشيخ، إنما ده معلومة مجردة. تطبيق بقى العلمي العملي لهذه المعلومة، يبقى لابد من شيخ هو اللي هيبين لك طريقة التدرج، هو اللي يبين لك تقدم هذا وتأخر هذا، هو اللي يبين لك العلم اللي وهكذا. يبقى لازم شيخ، شيخ بيقصر مسافات. المعلومة اللي بتاخدها من شيخك هذه المعلومة قد لا تقرأها في الكتاب، أو إن قرأتها لا تفهمها، أو قد لا تقرأها الآن. ولهذا ما شذ طالب تلقى العلم عند شيخ إن كان فعلا الشيخ شيخ سنة وشيخ علم، شيخ سنة وشيخ علم. ممكن يكون شيخ سنة وعظيم عند أصول السنة، لكن ما عنده تعامل مع المخالف ولا عنده تعامل مع العلم. يعني هو قد يزاد في أنواع من العلوم وعلى السنة، نعم هو على السنة، لكن ما عنده رسوخ العلماء. يعني ممكن يزهدك، لك علم فقه ده علم أقوى الرجال، اترك اترك، احنا لقينا أناسا كده أناسا كده. خد العلم من، خد الفقه من البخاري، خدش فقه من كتب فقه، دي كتب رجال مع عقيمة، دي اترك هذه، اترك هذه الكتب. ومشايخ ومشايخ في نفس الوقت قد تلقى شيخ شيخ مذهب لكن ملوش مذهب في السنة، مشكلة. يعني ما تجد لي مذهب في السنة ملوش مذهب في الفقه، أو تجد مذهب في الفقه ملوش مذهب في السنة، أو قد لا يرى التأصيل الشامل. يمكن لو ذكرت عنده القراءات يقول لك اترك هذا اترك هذا، أهم حاجة ما عندك الحنجلية. نحن أدركنا مشايخنا كان بس يتجنب الحنجلية وخلاص، فلا تهتم بهذه الأشياء. ليه؟ لأنه جاهل بالعلم، وهذا غلط. فالشيخ اللي هو هيبقى تأصيله شامل، تأصيله كان بحيث لا يعادي علما يجهله هو. أنا ممكن لا أعرف قراءات، أنا ممكن لا أعرف عربية، أنا ممكن لا أعرف أصول فقه، بس ما أعاديه. أنا أحسن علما ما أؤديه لكن لا أعادي غيره. لكن ممكن تجد شيخا شيخا يعادي ما يجهل، طالما يجهل أصول الفقه لكن لا ده قواعد منطقية، كل حاجة مطلع لك لا إيه، وانت عيني مسكين لسه كالطينة حسب نقش شيخك. اللي انت تاخده من شيخك لا يختيمك به قد تموت عليه إلا أن يشاء الله. أو الله ده الغالب غالب، انت طينة عجينة كده في إيد إيه شيخك، يعملك كعكة، يعملك بسكويتة، يعملك غريبة، أي حاجة، انت ونصيبك، انت ونصيبك. يعني مسألة خطيرة. إيه والله يا إخواني، ولهذا فعلا من توفيق لن توافق صاحب سنة. أنا جاهل بعلم العربية لكن أعاديه، أو لي علم هذا ما رفع ونصب ما هو بسنة ولا بدعة، لا تهتموا بالأشياء دي. كل علم أنا أجهله أعاديه. يبقى هنا الطلب ينشأ عليه، لكن لو أنا عظمت عند علم اللغة، عظمت عند سائر العلوم وأنا جاهل بها، يتلقى دي العلوم عن غيري. هيجد شيخ لغة يروح له، يجد شيخ أصول فقه يروح له، يجد شيخ حديث يروح له. ليه؟ أنا أعظم العلوم عنده، أنا أبين له أن العلم هذا كجسم الإنسان تماما، جسم الإنسان. إن كنت تتخيل أن جسمك يسير بلا جهاز واحد من أجهزته، يبقى ممكن العلم يسير بلا علم، نوع من العلم. العلم يحتاج، والله لو إنك أعلم الناس، والله لو جاهل بالقراءات لن تستطيع أن توجه كلام العلماء في القراءات. وبعدين أما أقول قراءات يعني علوم، أسماء الله الحسنى ارتبط بالقراءة، مما نخالف رضواني فيه مثلا أنه ما بياخدش بقراءات الصحابة في الأسماء الحسنى زي القيام دي مثلا. مثلا يعني هل قراءة الصحابة يؤخذ بها في المجال ده؟ هل يستدل بها مثلا؟ يبقى العلوم يرتبط بعضها بعض. وإحنا بنقرأ في تفسير ابن جرير، من أول التفسير لاغي قراءة ابن عامر، قراءة ابن عامر ليه؟ من جهة الإسناد. فلو أنت ضابط علم القراءات وعندك الإسناد الأعظم فيه اللي هو أنا ما يمكن أسأل إسناد قراءة أبدا، يعني لأرتب عملي بالقراءة على صحة الإسناد، صحة إسناد ابن كثير، صحة إسناد حمزة، لا. أنا عندي تواتر الأمة في هذه القراءات، عندي القراءة سنة متبعة، ده إسناد قراءة دي سنة متبعة، موجود قراءة ابن عامر، موجود قراءة الكسائي، موجود قراءة حمزة، ده سنة متبعة. فلو أنا مش ضابط أصل القراءات تمام، ممكن أقتنع بكلام ابن جرير وامشي على هذا، ويبقى القراءة كذا ابن عامر دي قراءة كذا. ولا، إسناد قراءة ابن عامر لا يخضع للنظر الإسنادي، ألا هو إسناد إيه؟ التواتر العملي. ما زالت الأمة تتلقى هذه القراءة وغيرها، يبقى القراءات مش منفصل عن الإيه، بل أرجح بها أحيانا، أرجح بها أحيانا هذه القراءة، أرجح بها بل قراءة. أما تسأل عن صيام الكفارة 3 أيام تمام، يلزم في ذلك التتابع أو لا يلزم؟ عندنا قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. طيب هل يؤخذ بقراءة ابن مسعود فهذا الحكم أولى يؤخذ في القرآن. صحيح أن مصحف عثمان رضي الله عنه، عثمان جمع الناس على وجه وعلى حرف من هذه الأحرف، لكن باقي هذه الأحرف القرآن نزل، القرآن نزل. مصحف عثمان أتلوه في الصلاة في المحراب، لكن باب الاستدلال باب آخر، باب الاستدلال باب آخر، دي القرآن نزل. فنأخذ بقولة مسعود متابعات، نأخذ. طب وجوبا؟ لا، كأي أدل. عندي قراءة فصيام ثلاثة أيام، وعندي قراءة متتابعات، فأحملها على الاستحباب ولا أحملها على وجوب، جمع بين القراءات. إذ لو كانت واجبة لكانت في جميع القراءات متتابعات، لكن في قراءة متتابعات وفي قراءة ليست متتابعات. فالشاهد أن العلم لابد يحتاج إلى شيخ، وشيخ أمين، شيخ أمين لا يخدعك في العلم، يوجهك التوجيه الذي يحسنه بس، فممكن تعادل. وهذا لقيناه كثيرا، لقيناه كثيرا جدا، لقيناه كثيرا جدا. فأنا لن أطعن في شيخي إذا لم يكن شيخ لغة أو شيخ أصول أو شيخ قراءات، طالما متقن في هذا العلم. لكن في نفس الوقت لن أجعل طلب العلم عندي هو ما تعلمته من الشيخ فلان أو علام. إنما العلم ينظر فيه لطريقة السلف. أنا جلست عند ابن باز، أي كتاب لغة درست عليه؟ ولا كتاب. أي كتاب أصول؟ ولا كتاب مثلا. يبقى خلاص اللغة دي والأصول ولا. طيب عند شيخنا الفوزان أي كتاب لغة؟ ولا كتاب. أي كتاب مصطلح؟ ولا كتاب. أي كتاب أصول؟ ولا كتاب. يبقى هو ده العلم؟ لا، العلم هو ابن باز، هو الحيدان، هو العثيمين، هو كذا. ده ما عندوش أصول، ده عنده الأصول، ده درس الأصول، ده ما درس الأصول، ده درس المصطلح، ده درس اللغة، درس كذا. يبقى العلم مجموع المشايخ ده، مجموع المشايخ العلم هذا. وإن لم يكن ولا شيخ شرح مادة، العلم طريقة السلف. ولهذا ما فيش حاجة اسمها طريق شيخ أبدا. رأيته في شيخ، وده أنا لقيت كثير من الإخوان. لقى الشيخ الشيخ ربيع، هو الشيخ ربيع، هو نسخة من الشيخ ربيع. ولهذا حتى في الدروس قد لا تجد يقول مثلا الشيخ فوزان يقول، الشيخ ابن باز يقول، إنما الشيخ ربيع، الشيخ ربيع، الشيخ ربيع. ليه؟ هو ده الشيخ. فلهذا صدر لطلابه ما أخذ العلم عن طريق. يبقى حدثني فلان عن الشيخ ربيع، حدثني فلان عن الشيخ ربيع. لكن العلم هو الشيخ ربيع، هو الشيخ ابن باز، هو الشيخ كذا، شيخ الردود وإظهار الله، شيخ الأصول، شيخ الفقه، شيخ كذا. لكن ترتيب عقليتك هذه ليست سهلة. أنت فكر الترتيبة دي سهلة؟ أبدا. بعض إخواننا بدأ يطلب العلم بطريقة معينة تأصيلية وكذا، بعد شوية لقناهم في الحارة. إيه دلوقتي بقى شيخ لغة بس؟ أنا مركز على اللغة دلوقتي، سيبنا العقيدة وسيبنا الفقه. فأنا في شيخ في مكة، أنا ماشي معاه دلوقتي اللغة، نخلص اللغة بقى في 10 سنين وبعدين نشوف حاجة تاني. مين اللي وجهك التوجيه ده؟ 10 سنين وانت جاهل بعقيدة، 10 سنين وانت جاهل بفقه، طب تمشى مع بعض، تعال نبني البيت ده، نجيب رخصة في الأرضية ديت من متخصصين، ده الشيخ. خلاص نعمل اللبشة الأول، نقصل كله ونبني قواعدنا ونطلع بعمدان. تمام. دي حتى في الطب دلوقتي يقول لك ايه، خد الطب كله متكامل، لان الطب كما وضع النبي قاعدة، اذا شك من عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والايه، وبعد كده بقى اعمل شقة قطين، اعمل شقة ثلاثة، يفتح الله عليك في هذا. بس يبقى انت خادم العلم كله، لان ما في مسألة من المسائل إلا وهي تحتاج العلم كله. لما أنت تقرأ إليه مقرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بتبحث مسألة الشرك الأكبر والأصغر، الله لا يغفر الأكبر والأصغر في ضوء اللغة، صح؟ دليلك على إن الشرك الأصغر، إذا كنت ترجح القول هذا، إن الشرك الأصغر لا يغفر، لا يدخل فيه المغفرة. ليه؟ ليه؟ عندك أصول وعندك لغة، أخذت بالعموم في الآية اللي هو مستفاد من إيه؟ أن يشرك، الفعل بعد أن في تأويل مصدر، تقدروا إشراكا. كده بقيت نحو، يبقى الفعل بعد أن يكون في تأويل مصدر، وأن تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير لكم، يبقى الفعل بعد أن هيبقى في تأويل إيه؟ مصدر، بيسموه مصدر مسبوك. سبكنا من الاثنين مصدرا، يبقى ده إيه؟ مصدر أهو. لما جيت أحول المصدر تقي معايا نكرة، هنتقل للأصول. النكرة مسبوقة بإيه؟ بنفي. طب النكرة المسبوقة بنفي تدل على إيه؟ على العموم. يبقى أنا خدت اللغة سلمتها للأصولي، طلعت له عنده ماذا؟ نكرة إشراكا. خلاص. طب أنت يا أصولي هتتصرف مع إشراكا إزاي؟ بقت نكرة بعد إيه؟ بعد نفي، تدل على إيه؟ عموم. نرجع بقى لبتاع العقيدة الأول، طلعت لنا دلوقتي الشرك الأصغر والأكبر، إن الله ليغفر إشراكا. طلعت لنا دلوقتي الأكبر والأصغر دخل في عدم المغفرة. أنت بقى يا عقدي هتجيب الأدلة. الأدلة الشرك الأصغر ده مخرج من الملة؟ لا. طيب مش مخرج من الملة، يبقى إيه الفرق بينه وبين المعاصي؟ يبقى لازم يدخل تحت المغفرة. لا بس دخل هنا في العموم. طب العموم ده خص بدليل بأدلة أخرى. طب واحد يجي يقولك طب ما احنا ممكن نجمع، احنا نقول لا يغفر بس مش معناه ان هو يعذب، يبقى لازم يدخل النار. امال يعني معناه ايه؟ معناه لا يغفر يبقى تحط في كفة الايه؟ السيئات. ونشوف بقى سيئاتك مع حسناتك، ثقلت الحسنات دخلنا الجنة، طب ثقلت السيئات دخلت النار. يبقى اذا استفدنا عدم المغفرة في ان هو يوضع في كفة السيئات ويدخل في المحاصة، اما ان هو مع سيئات اخرى قد تثقل الصحيفة هنا الكفة هنا او تثقل الكفة هنا، وبالتالي بقى جمعنا بين ادلة لا اشكال لا خلف عدم المغفرة، لكن مش معنى عدم المغفرة ان يعذب صاحبه ايه؟ حتما. تمام. يبقى انت خدت لغة، خدت اصول، رجعت العقيدة، رجحت بين ادلة، يبقى ما في نقطة تستغنى عن نقطة أخرى، ولهذا هيبقى الخلل. هيبقى الخلل أيما علم أسقطته في طلبك لابد يحصل نقص في هذا، بل قد تحدث شجوزا في مسألة لجهلك بعلم. أنا همشي في علم الحديث على أنه فضاء الأعمال يؤخذ باب الحديث الضعيف وامشي على هذا، وامشي على هذا، امشي على هذا، اعمل بحديث ضعيف ازاي؟ وفضائل الاعمال دين ولا مش دين؟ هذه اصل بعض العلماء، بعض العلماء دول ايه اللي هم اهل الفن اهل الشأن متقدموا هذا العلم ولا المتاخرون؟ طب ومن اين اتى هذا القول؟ وبعد ذلك هاخد من فضائل الاعمال الى احكام، وبعد ذلك هاخد من احكام الى عقائد، ما عنديش عناية بعلم الحديث صحيح ضعيف كذا. تمام. وهمشي بقى الحكم صحاحة أصل الترمذي حسنة ولا أدري. يبقى العلم يحتاج بعضه إلى بعض. فإذا العلم له أصول، إذا عرفت بابه وقاعدته نفع الله بك ولو مسألة واحدة. ولهذا ليس الشأن أن تكثر مسائلك مع الضعف في التأصيل، إنما الشأن أن تستقيم أصولك حتى ولو قلت مسائلك. يبقى انت هتموت بمسألة واحدة، لكن ما حصل عندك شذوذ، ما حصل عندك ايه؟ شذوذ، لم يحصل عندك شذوذ، فتكون رجلا مباركا الى ان تموت طالب علم الحمد لله. لا فتنت امة ولا ابتلت امة. ومن العجب العجاب انك تجد بعض الناس يقول لك ايه مثلا فلان مثلا في العقيدة كويس والحمد لله، الله نفعنا مثلا بهذا، لا وقعنا في فتن ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإن كان ممكن فلان عالم فلان مش عالم، لكن هذا مثلا ممكن يكون عنده ضعف علمي، ولا يدري المسكين إنه النجاة من الفتن ما تكون بجزئية، إنما دي بكليات مضبوطة بسائر علوم. الآن أنتم تسمعوا كثيرا احذف مسألة الخروج على الحاكم الظالم من مسألة السنة وبدعة. ليه؟ دي من مسائل أحكام، مسائل معاملة، مسائل فقهية، مسألة فقهية. ليه تولي وتعاد من أجله؟ سمعتم هذا ولا ما سمعتم؟ وبالتالي يبقى احنا أخرجنا مسألة الخروج على الحاكم الظالم من مسائل الاعتقاد، وبالتالي من مسائل الأصول، وبالتالي أدخلنا مسائل الاجتهاد، وعليه فلا تبديع فيه، فلا تبديع فيه. فالأصول ليست خاصة يا إخواني باعتقاد، الأصول لكل باب أصل. الحياة الزوجية، البيت الذي تغلقه على نفسك وأهلك له أصول، أصول لابد أن تراعى، الأصول لابد أن تراعى حتى تستقيم حياتك. فكل شيء له إيه؟ له أصوله التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو أي الشرك الذي تقدم ذكره في المتن وذكر النصوص فيه في الشرح، اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك ندا، ندا من دون الله مسويا به الله، يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله، ويتبعه على غير مرضات الله، ويطيعه في معصية الله، ويشركه في عبادة الله، مضاهي به الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وحكى عنهم في اختصامهم في النار قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
التسوية هنا في إيه؟ في العبادة، وليس التسوية في القدر، وإلا فهم يقول في أندادين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الله في قدره لا يسوي شيء ولا الأنداد، إنما نسويكم برب العالمين أي في صرف الإيه؟ العبادة. وقد علم أنهم لا يسوون الأنداد برب العالمين في القدر، في القدر. نعم. قوله تعالى هنا أيضا: يحبون كحب الله. هل الشرك هو محبة الند كحب الله أو أكثر مثلا فقط؟ يعني ماذا لو أحب الند أقل من محبة الله، هل بهذا لا يكون مشركا؟ يعني هل الشرك ضابطه أن يحب الند كحب الله أو أكثر؟ لو أحب الند محبة عبادة ولو أدنى 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 شيء خرج من ملة الإسلام، هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر. نعم. يبقى محبة عبادة، لكن واحد مثلا بيحب الحسين، محبة الحسين عبادة، لم تتخذ الحسين ندا، لكن واحد أحب الحسين فصرف شيء من عبادة له، ولكن محبة الحسين دون محبة الله بكثير 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 بكثير، هذا مشرك شرك أكبر ولا يا إخوان؟ مشرك شرك أكبر. طالما أحب الحسين محبة عبادة، أي أنه صرف له شيء من عبادة، فيكون بذلك إيه؟ يكون بذلك مشركا شركا أكبر. نعم. ولهذا دخل رجل النار في ذبابة، المعنى صحيح، لو أنت قربت ذبابة إلى الصنم تدخل النار. ولهذا يذكرون في مشاهير نساء نجدة وكذا قصة فاطمة بنت الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كانت مسافرة معروفة إلى مكة، المهم مروا بصنم من هؤلاء الأولياء وكذا، كان الناس يتقربون إليه زي فلان أو علان أو كذا، فلما وصلوا إلى هذا قالوا للراكب والوفد وكذا يعني قربوا أي شيء لهذا الصنم، فقال أحد من كان في الركب: لا نقدم إلا التراب، كأنما يعني ينكر هذا، خلاص نقدم التراب. فإذا بفاطمة بنت محمد عباب ترفع صوتها وتقول: ولا التراب، فإن رجلا دخل النار في ذباب، يعني ولا التراب نقدم ولا أي شيء نقدم، حتى ولو كان التراب فلا نقدم شيء. فمن إذن أحب الند أدنى 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 محبة، لكن محبة عبادة، لاحظوا محبة عبادة، فإنه بذلك يكون مشركا شركا أكبر، فإن الشرك لا يغفر الضرة منه إذا كان شركا أكبر. نعم.
قال: وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدمت، ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منه وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله ولم يفردوا الله بالعبادة دون سواه، مع أنهم لم يعبدون لم يعبدونهم استخلالا بل
يعني طب هو كتبها يعبدونهم وانت تمشى برضو يعبدونهم يعني اقرأ يا أحمد لم يعبدوهم ولا لم يعبدونهم
لم يعبدوهم
ها
يعبدوهم
يعبدوه
لا.
نعم
مع
ليه
أنهم
ليه
مجزوم
يبقى هنحسب في النون هنا نعم
مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفى ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه منه وأن له أن يشفع بدون إذن الله والله تعالى يقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولهذا سمى الله تعالى استشفاعهم ذلك شركا كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فجمعوا في ذلك بين شركين الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل والثاني جعلهم شفعاء بدون إذن الله وقال تعالى ألا لله الدين الخالص
ما نعبدهم إذا عبدوا طيب إلى الذي يقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله فجعلوهم شفعاء بدين إذن لاحظوا بقى المسألة دي فجمعوا في ذلك بين شركين الأول عبادته تب الثاني جعلوهم شفعاء بدون إذن الله وعليه يبقى من عبد المقبورة واتخذهم شفعاء عند الله من عبدون القربين الله يبقى هذا شرك أكبر طيب ومن جعلهم شفعاء بدون إذن الله فهذا شرك حتى ولو لم يعبدوه لكنه شرك دون الأول يبقى في اتخاذ شفاعة بعبادة في اتخاذ شفاعة مجردة اتخاذهم شفعاء عند الله مع عدم عبادتهم شرك أكبر ومع عبادتهم شرك أكبر لكن مع عبادتهم أكبر من عدم عبادتهم لكن هذا شرك الشفاعة أولا لم يسمعون فكيف تاخذهم شفعاء عند الله يا فلان اشفع لي فقد ادعى السمع المحيط له الثاني لم يأذن الله عز وجل فهؤلاء اعتقدوا أن لهم عند الله جاه وأن لهم عند الله وأنهم يتصرفون فلهذا اتخذون شفعاء عند الله هذا صنيع المشركين لكن كونهم أضافوا مع ذلك العبادة هذا يكون تفاوت في عظم الشرك لا في أصله طب بخلاف مسألة التوسل وهو أن يدعو الله متوسلا بفلان بذات اللهم اشفني بفلان يبقى هنا هذا توسل هذا محرم هذا بدعة لكن ليس شركا ليه؟ لأنه دعا الله عز وجل متوسلا بذلك لم يطلب من هذا الميت شفاعة ولم يصرف له عبادة بل سأل من الله بجاه فلان يبقى توسل بالجاه عند السؤال نقول هذا بدعة وهذا محرم طيب دعا الله بمحبته لفلان محبة إيمانية يبقى ده بعمل صالح ده لا إشكال فيه يبقى دعا الند صرف له العبادة ده شرك أكبر طيب طلب منه شفاعة ده شرك أكبر سأل الله بفلان هذا محرم وده بدعا بالتوسل إيه المحرم تمام سأل الله بمحبته لفلان محبة إيمانية اللهم نسألك بمحبتي لرسولك فهذا إيمان بمحبتي لصحابة نبيك هذا إيمان هذا توسل بعمل صالح يبقى هذا جائز نعم
وقال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وقال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقال تعالى: إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال تعالى: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا الآيات. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وغير ذلك من الآيات. وفي حديث حسين المتقدم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ولما ركب بعض مشركي قريش فارا من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو. فقال: والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو لئن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده.
يعني علم بطلان هذا الشرك. بماذا؟ إذا كانوا يدعون في الضر الله، طب لماذا يدعون في الرخاء غير الله؟ الذي ينجيهم في هذا الوقت هو الذي ينجيهم في غيره، والذي يعبد هنا وتبطل الأنداد يجب أن يعبد وحده في السراء والضراء. وابن عبد الوهاب في القاعدة الرابعة أشار إلى هذه، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوائل. تمام يا إخواني؟ ليه؟ لأن الأوائل كانوا يشركون فين؟ يشركون في الرخاء، إنما في الضر يسألون الله عز وجل. أما هؤلاء فشركوهم دائم في الرخاء وفي الشد، في الرخاء وفي الشد فشركوهم دائم، وده فعلا هذا الحاصل، يدعون غير الله في كل حال. نعم.
وهذا بخلاف مشركي زمان.
هذا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، سبحان الله، قل عكرمة رضي الله عنه وأبو جهل لعنه الله، هذا فرعون هذه الأمة، أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأخرج الله منه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه رضي الله عنه. هذا عمرو ابن العاص ابن وائل، عاص بن وائل الذي مات على الشرك، وهذا خالد ابن الوليد ابن عتبة، صناديد قريش أخرج الله من أصلابهم يا إخوان. ولهذا النبي لما نزل جبريل وملك الجبال قال: إن شئت، هذا ملك الجبال، إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصابيهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. وفعلا أخرج الله من أصابيهم من هدم هذه الأصنام. من الذي هدم هذه الأصنام؟ النبي أرسل خالدا هنا وأرسل الذين صنعوها هم الذين هدموها بفضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل. فهذا عكرمة ابن أبي جهل، وهذا عمرو ابن العاص ابن وائل، وهذا خالد ابن الوليد ابن عتبة، وهذا أبو سفيان، وهذا معاوية ابن أبي سفيان، وهذا يزيد بن أبي سفيان، وهذه أم حبيبة بنت أبي سفيان، سبحان الله. نعم.
قال: وهذا بخلاف مشرك زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء، حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار أو درهم أو نحو ذلك، فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك.
أخواني، هذه ما روج لها إلا علماء السوء والعياذ بالله، والله لو تركوا العوام، إحنا ما رأينا عوام يحيون هذه القبور دون سدنة يزينون له. العوام ما يأتون هذه القبور ابتداء إلا بترغيب هؤلاء، وده ولي الفلان والولي الفلان له كذا وله كذا وله كذا، فزينوا للناس هذه الأشياء. وإلا أي قرية الآن ما تذهب إلى واحد مات وتصنع له قبرا إلا أن يأتي السدن هؤلاء. وفي قبور سبحان الله اندثرت وما عادت تعبد، الآن بيعيدونها يا أخوان حتى يأتون بالباعة بالكل شيء، يعني هم الذين يقومون بهذا الأمر منهم. بلد الفلاني فيها قبر كان قد اندرست معالمه، يأتون فيحيون ويقومون المولد ويأتون بالباعة ويأتون بكذا وكذا إحياء لهذا الأمر. والآن ينشطون جدا خصوصا على الصفحات، في 2-3-4-5 من هؤلاء بيعرفوا يتكلموا، جاهزين مقاطعهم، واخد بالك مسألة هل ده شرك ولا مش شرك، جميع بقى أبواب العقيدة للأشاعرة بيخالفوا فيها أهل السنة والجماعة. الآن هؤلاء يستدلون إيه يا أخواني؟ يستدلون عليها. أسمع مقطع لواحد بالأمس يبين أن مذهب السنة مذهب الإيه؟ التفويض، ده مذهب التفويض. ويأتي والله يا أخواني أتى بأئمة سلف، وقال إحنا اختصرنا، لم يأتي بأشعار واحد، لا أتى بالبقلاني ولا أتى بابن فورك ولا أتى بجويدي ولا أتى برازي ولا أتى بكذا، أتى بسفيان بن عيينة، أتى بمحمد بن حسن، القراء الأثر اللي إحنا بنقرأها نحن، وفيها من غير تفسير من غير تفسير ومن غير تفسير، وأمروها كما جاءت، بس جاءت ألفاظ جاءت معاني. أتحدى واحد من هؤلاء الوهابية تمام يقول النصوص هذه أتت معاني، يأتي بأثار عن السلف أنهم ماذا يقولون نفسره. يلا أدى السلف هم، أدى سفيان عيينة، أدى مالك، أدى كذا أدى كذا أدى كذا، كله من غير تفسير، وأخذوا حمل النصوص من غير تفسير على التفويض، حمل النصوص من غير تفسير على يا أخواني على التفويض. ونتحدى أن تأتوا بأئمة سلف يقول كذا وكذا، كما قلت لكم دائما أقولهم إيه، أنتبهوا هذه الشبهة أقوى شبهات القوم اليوم، أقوى شبهات القوم اليوم، ويلوون أعناق النصوص. حتى السلف الذين ماذا يكفرون القائلين بنفي علو على العرش، قالك آه صح فعلا، يا الله فعلا إيه فعلا فعلا، كافر من ينكر هذا. لكن السلف هؤلاء كانوا يخاطبون قوما ينفون النصوص، مش ينفون المعاني، ينفون النصوص. فالجهمية يقول ليس على العرش رب يستوي، تمام، يعني ينفون الآية الرحمن العرش استوى، لا، ويستدلون، يقول بعضهم قال وددت لو محي لو حكت هذه الآية أو لو محيت هذه الآية من كتاب الله. فدول كانوا بينكروا النصوص، ينكروا النص الرحمن العرش استوى، إنما اللي يثبت الرحمن العرش استوى ليس هؤلاء الذين كفروا بالسلام. لكن تقول بقى معنى استوى على وارتفع، طبعا هما برضو بيقولوا على وارتفع، شوف الخبث بتاع العيال، العيال شمين نفسهم دول، مش عارف بقى جمعة والجماعة اللي شاخوا دول اللي بيعودوا يلعبوا لعب اللي هو يعني العوام تنكره، واخد بالك، لا هيصع ولا بيصع والكلام ده الفاضي بتاع عالي جمعة ده، تمام، دول بيركزوا جدا، دول بيركزين، يقولك ايه، انما الجماعة بقى اللي بيفسروا بمعنى انه جلس، جلس على العرش، تمام، جلس مستقر على العرش، بيقولكش على وارتفع، جالس على العرش، ده لا، السلف ما قالوا هذا. يبقى السلف كفروا جميع الأدلة اللي تتبعها انت عن السلف في تكفير من نفى العلو، هذا في من نفى النصوص، ألفاظ النصوص وليس معاني النصوص، النصوص ما لهاش معاني، اللي بيقول معاني ده المجسمة الوهابية. من أجل هذا احنا بنقول ايه، لابد من الاستعداد لهذه الشبه في الرد على هؤلاء، في الرد على هؤلاء، كيف ان السلف تكلموا في المعاني، كلمة من غير تفسير، كلمة امروها كما جاء، وحتى ما جيبش نص مثلا امروها كما جاءت بلا كيف، يقول لك السلف قالوا امروها كما جاءت، ما يقولش بلا كيف، لانه لو قال بلا كيف يبقى ايه، فصل بين الكيف والمعنى. يعني عيال مذاكرة، عيال مذاكرة مذاكرة، هو عنده مثلا 5-16 حاجات هو قاعد يخدمهم، ودكاترة في الجامعات بقى، فقاعد يخدمهم الليل والنهار، قاعد يخدمهم الليل والنهار. نعم. ونأتي بعد ذلك نقول هؤلاء أهل السنة فيش فرق بيننا وبينهم وإلى آخره. نعم.
وأيضا فإنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وغلى بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال، ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان، تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره، أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا، وغير ذلك من الآيات. ثم قال رحمه الله تعالى: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. قال رحمه الله: يقصده أي المتخذ ذلك الند من دون الله، يقصد نده عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهما، لجلب خير له أو لدفع الشر عنه، أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، والحال أنه لا يقدر عليه أي على ذلك الغرض إلا المالك المقتدر وهو الله سبحانه وتعالى، مع جعله أي العبد لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو جني، في الغيب سلطانا أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر، به يطلع أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه على ضمير من إليه، أي إلى ذلك الند يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا دعاه، ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله. والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية، ويجعله مستحقا العبادة مع الله.
درجة العبودية إلى درجة المعبودية، درجة كونه عابدا إلى كونه معبودا، درجة البشرية إلى درجة الربوبية والألوهية. نعم.
ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد، ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنظارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك، فما هلك قوم نوح بالطوفان، ولا عاد بالريح العقيم، ولا ثمود بالصيحة، ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام، وهكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب، ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا إلا بالشرك. ثم اعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وينقسمون إلى قسمين راض بالعبادة.
ومما يدل على أن الذي يروج هذا يا أخوان علماء السوء، يعني انظروا قارنوا بين بلدان المسلمين وبين المملكة مثلا، منذ دعوة الشيخ محمد بن عواب العالم السلف الأثري الذي نفع الله به فطهر الله به الجزيرة ونجد وهذه الأشياء من القبور هذه التي كانت موجودة قبل عهد الشيخ محمد بن عواب، في بداية عهد الشيخ محمد بن عواب كانت القبور تعبد من دون الله عز وجل، وكان موجود مثل أي بلد من البلدان، منذ دعوة الشيخ محمد وإلى الآن ما فيش قبر يعبد من دون الله. يبقى السبب يا أخوان شوف علماء التوحيد، ثم وراثة ابن عبد الوهاب بأئمة الدعوة وكذا وكذا وإلى الآن، ونسأل الله أن يبقي المملكة بهذه الصفة. لكن تعالى إلى غيره من البلدان، تمام، نجد اختراعات في هذه المسائل. حتى في بلدان من بلدان المسلمين، سيما البلدان اللي ما فيها مطلقا علماء مثلا سنة أو كذا، تجد عندهم أصنام تعبد، ده جزع بيعبد، ده كذا بيعبد. وانت الآن علاء بيقولك فيه يعني بيارة ولا ما أدري يؤخذ من مائها ويغتسل به، نعم، ويستشفى به والعياذ بالله. فالسبب يا أخواني دعوة التوحيد وانتشار دعوة التوحيد وعلماء السنة والتركيز على هذه الأشياء. لكن البلد التي تحارب دعوة ابن عبد الوهاب يقولك الوهابية، الوهابية، ما الذي بينك وبين الوهابية؟ ها، ما الذي بينكم بين الوهابية؟ هؤلاء عندهم ماذا؟ كشف ستركم وفضيحة مخططكم عند الناس، ده مشكلة الوهابية. ومشكلة المجسمة ايه؟ ابطال أشعرياتكم. ولهذا شوف، أنا قلت لكم مرات، شوف هؤلاء لهم مقطع واحد في حرب الإخوان المسلمين والإتيان بمذهب الإخوان وحربه والإتيان بمذهب داعش، لهم مقطع واحد في حرب بيت المقدس، ما لهمش يا اخواني، انما ما عندهم الا حرب الوهابية وحرب المجسمة زعر. ليه؟ لان الطائفة الوحيدة التي تسقط عروش هؤلاء هم اهل السنة والجماعة، انما الاخوان ما عندهمش اشكالية، احنا طريقة حصافية، احنا دعوة سلفية، سلفية على صوفية على هكذا، ده اللي عنده، فما فيش خصومة مع الإخوان حقيقية. لكن دولة حرب الإخوان ممكن يطلعوا كده في تمام عادي خالص. يعني أنا أريد أهو هات لي مقطع، أنتم أخبر مني بالنت، ده هاتوا لي مقاطع كده في اللبس، هؤلاء اللي بيحاربوا الوهابية والوهابية والمجسمة كما زعموا ليلا ونهار، هاتوا لي كده مقاطع في حرب الإخوان، تمام، في حرب الدواعش، في حرب تنظيم قاعدة، في حرب كذا، في مناقشة مثلا التكفيريين في الحكم غير ما أنزل الله ولا كذا، القضايا دي مفيش أصلا، ده مفيش، ما تجدوش. هم حاربوهم ليل نهار، هم لهم عدو واحد، تمام، العدو ده مين؟ الوهابية والمجسمة. بس ليه المجسمة؟ يعني ايه زعموا؟ اللي هم بيهدموا منهجهم في الأسماء والصفات، خلاص. فالمجسمة دول بيقولون بأن الله عز وجل على العرش بذاته وصفاته، هم يقولون بصفاته، ويحملون كل نصوص العلو على علو المكان. ليه؟ يقول لك مش مكان أصلا. طب وأين الله قبل خلق المكان؟ لما فيش مكان، فكونك تقول الله في مكان يعني الله مخلوق، الله 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 جسم. فحربوهم يا أخواني للوهابية اللي بيعرضوهم في عبادة القبور، والمجسمة اللي هم بيعرضوهم في الأسماء والصفات، حرب ضروس، دي الحرب حقيقية، دي بقى اللي مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة يعني دولة هتقول لك حرب، ما فيش الكلام ده، هم من أنفسهم، ده الحرب الحقيقية، هم بيخرجوا هذه الأجيال لحرب الوهابية الذين يقفون لهم محذرين من عبادة القبور. ليس هناك إشكالية بينهم وبين غير المسلمين. من نصارى ومن ومن أبدا. ولا إشكالية مع الدين الإبراهيمي والحاجات دي، ما فيش إشكالية خالص. في مقطع في إبطال الدين الإبراهيمي؟ ما فيش مقطع في إبطال الدين الإبراهيمي. ما فيش الكلام ده خالص. ولا مشكلة واحدة ولا مقطع مع إبطال عبادة المسيح، مفيش مقطع كلام زي، ولا مقطع في هذا اللي جايين قريب دول بيجددوا المساجد هذه المقبورة في مصر، اسمه ايه؟ لا مش بقى، اسمه ايه؟ البهرة، البهرة، مفيش، بالعكس ده استقبال حافل، البهرة الكفار دول استقبال حافل. هي المشكلة فين؟ في المجسمة والوهابية. ليه؟ لأن هؤلاء اقتلعوا حصونهم يا أخوان وهدموا عروشهم. فيش لا يمكن يقدر يواجه من يسميهم الوهابية والمجسمة مواجهة علمية. لما هو بيفتر كذا بيقول لك دول اللي بيجعلوا الله جسما، دول اللي بيجعلوا الله مثل الخلق. من اللي قال الله جسم هذا؟ من اللي قال هذا؟ ومن اللي قال الله عز وجل كالخلق يجيء كما يجيء المخلوق ويحب كما يحب المخلوق؟ من الذي يقولها؟ بل اعتقاد التمثيل هذا كفر والعياذ بالله. لكن مهما حاربوا السنة فلن يستطيعوا ذلك سبيلا، لأن حرب بالتزوير، حرب بالافتراء. نعم.
قال رحمه الله: ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل.
ولهذا يعني زي الإخوة اليوم صفحتهم اشتغلوا على دول، بدل ما اشتغلوا على بعض اشتغلوا على دول، اشتغلوا على دول. يلا فعلا ناس بتنفعه والله، ناس بتنفي كذا، ناس اشتغلوا عليه، أو ناس مثلا مجهولين أو كذا مش. لكن انت يعني واحد مستقطر ينزل يطلع مقطع على عيل مثلا لسه طالع مالوش لحية ولا بتاع، يشهروا في الناس. اشتغلوا على دول، كل واحد يجيب واحد دول يشتغل عليه، واحد اسمه مش عارف ايه استاذ حديث مش عارف في كذا، واحد تاني مش عارف برضه دكتور مش عارف في كذا، اشتغلوا عليه ليل نهار زي ما هما بيشتغلوا على اهل السنة ليل نهار. اشتغل على دول، ردوا على هذه المقاطع، هاتوا ردوا على هذه المقاطع تمام، وابطلوا ما يقوله لا بالدليل. قال الله قال الرسول قال السلف، دول أولى بالحرب من هؤلاء، دول في غاية النشاط فعلا. أنا أرى يعني نشاطا عجيبا، يعني نشاطا عجيبا، والأولاد دول بيذكروا الشبهة فعلا بيذكروا الشبهة. زي ما قلت لك ما عادش الخطورة في علي جمعة ولا الخطورة في حمد كريمة، ده هبل ده عبط ده ما يقنعش حد يعني، خد بالك. لكن دول لا مركزين ومركزين جدا ان هم يجيبوا علماء السلف ويطوعوهم، سفيان محمد بن الحسن الشيباني، فقهاء من المشرق للمغرب زي ما احنا بنقرا الاثار دي، ان احنا نمر هذه الصفات ومن غير تفسير بيجيبوا اثار السلف اللي هم سبحان الله أبعد ما يكونون منه. فدول يحتاجون إلى الرد، يحتاجون إلى تفرغ فعلا. نعم.
ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن وانقسمون إلى قسمين، راض بالعبادة له وغير راض بها، فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
سواء الأتباع أو المتبوعين، وقال فهؤلاء التابعون ليسوا ينجون. ليه؟ لأنهم تابعون في هذا الباطل، فلا يخرج مستكبرون ولا المستضعفون. وقوله ما هم بخارجين من النار دليل على عدم فناء النار، وأن النار تبقى أبد الآبدين وظهر الداهرين. نعم.
وقال تعالى في شأن إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وغير ذلك من الآيات. والقسم الثاني وهو ما كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله، كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله تعالى من الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم القيامة: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. الآية وغيرها من الآيات. وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل
في الطواغيت الرسوم 5، قال من عبد وهو راض، أو من دعا إلى عبادة نفسه. من دعا إلى عبادة نفسه يبقى هذا دعا إلى الشرك. طب من عبد وهو راض يبقى أقر الشرك. أما من عبد ولم يكن قد دعا الناس إلى عبادته ولا هو راضي بذلك فإنه لا يدخل في هذا الأمر ولا يكون من الطواغيت. نعم. ولهذا لما استشكل المشركون قول الله عز وجل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقالوا إذن عيسى فين؟ في النار مع من عبد، وعزير في النار. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم.
وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل فيشملها قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. ولكن الأحجار لا أرواح فيها، وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الآية. وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما، كما قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله، وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله، وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم.
احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، وإذا النفوس زوجت. نعم.
وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يجمع الله الناس
أهل السنة يعبدون من؟ الله. ويتبعون من؟ رسول الله. ويسرون في سبيل من؟ سبيل المؤمن. إذن يكون معهم يوم القيامة. لهذا اختر رفقتك من الآن، لأنك ستحشر معه. عباد قبور مع عباد قبور، تمام، معتزلة مع معتزلة، أشعرة مع أشعرة، صوفية مع صوفية، جبرية مع جبرية، قدرية مع قدرية، رافضية مع رافضية، تمام. أنت اختر متبوعة بصدق يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بمن احشر الذين ظلموا وزوجهم وما كانوا يعبدون. يبقى الذي يعبد الله ويتبع رسول الله ويسير في سبيل المؤمنين هذا معهم. شوف كتبك، شوف من أولياؤك ومن تحب ومن من تأخذ وإله. أنت رفيضي أعوذ بالله كفار والعياذ بالله، أنت صوفي أعوذ بالله ضلال، أنت معتزلي أعوذ بالله، أعوذ بالله من كل اسم سوى السن، سوى السنة. ما ننتمي إلا إلى السنة. ما السنة؟ ما لسنا له إلا السنة، تمام. فلهذا نسير وراءه. ما السنة؟ ما لسنا له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكر لم يتعصب بشيء منه. ما نتعصب لا لجبرية ولا لقدرية ولا ولهذا ننفي عن السنة الصوفية. صوفية هي للسنة أبدا، لا ثم لا ثم لا. مرجية أهل السنة أبدا، لا ثم لا ثم لا. هذه صوفية الكتاب والسنة والزهد، نسمها كتاب وسنة وزهد، نسمها سنة. ينفع؟ ينفع، بس خلاص. السنة ما لا اسم له إلا السنة. الصوفية دي عالم على طائفة ضلة، أيوة، بس كان فيه صوفية سنية، تمام. إذن العالم هذا وجد متى؟ العالمية هذه متى وجدت؟ العالمية هذه ما وجدت إلا مقترنة بضلال. العالمية هذه الصوفية ما وجدت إلى مقترن بالضلال. متى وجدت الصوفية عشان نشوفهم؟ كان مين دول؟ أي طائفة دي كانت إيه؟ كانت فين ديت؟ أين كانت؟ ولهذا ما استفاد الصوفية من شيء ما استفادوا من هذا التقرير. ليه؟ كلما تمسك واحد يقول لك أنا سلفية سنية، أنا السلفية السنية، أنا الصوفية السنية، خلاص أنا الصوفية السنية. ما وجدت صوفية فكانت سنية يوما ما، إنما وصف الزهد بالتصوف تمام عدول عن اللفظ الشرعي إلى غير. وحتى لو افترضنا ده، لو افترضنا إن كان في صوفية سنية وصارت الصوفية علم على الضلالة الآن، خلاص لم نعد إيه؟ لم نعد نتصف بهم حتى لا يختلط هذا بذلك. يعني حتى لو وجد وجودا شرعيا، لما اختلط الحابل بالنابل والصوفية الموجودة الآن ما فيها سنية، إبا إذن نطلق على الصوفية السنية في الماضي سنية سلفية حتى لا يختلط هذا بذلك. ده لو افترضنا، يعني يكون النهي عن ذلك من باب سد الضرائح، من باب سد الضرائح، من باب سد الضرائح. يبقى السنة ما لسمى للسنة. يبقى اختر إمامك، إمامك فين السنة الصوفية التي تمشي وراه؟ الصوفية المنضبطة بالكتاب والسنة لن تكون صوفية، لأن حتى لو ضبط بالكتاب والسنة سنتنتسب إلى السنية، لأن الكتاب والسنة ما في إلا السنية، والصحابة ما عندهم إلا السنية، والتابعون ما عندهم إلا السنية. يبقى في النسبة، حتى النسبة، فأنا سني، أنا سني. يبقى ما السنة ما لسمى له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب ليه، فلا مرجئة سنة ولا صوفية سنة ولا أشعرية سنة ولا إخوانية سنة ولا تبلغية سنة ولا أي شيء. السنة ما لسمى له إلا السنة، السنة ليس له اسم إلا السنة، فنتبع هذه السنة. يبقى إذن اعلم أن موقفك في أرض المحشر على حسب هذا. كل الخلائق سيوجه لها سؤال، لتذهب كل طائفة إلى من كانت تعبد، ومش تعبد بس، وتتبع. يبقى كل طائفة تمشي وراء من كانت تتبع. يحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، وإذا النفوس زوجت. يبقى كل طائفة، الجهمية مع الجهمية، المعتزلة، الصوفية، الأشاعرة، المتردية، أنت تابع لمين؟ تابع للسنة. ما أنا عليه اليوم أصحابي. يقول لك يا أخي تم المتردية ما أنا عليه اليوم أصحابي، خلاص شيلوا المتردية وحطوا ما أنا عليه اليوم أصحابي. طب ما أنا عليه اليوم أصحابي، هل التعطيل على ما أنا عليه اليوم أصحابي؟ أبدا. هل عبادة غير الله والتصوف هذا وإنشاء القبور والطواف حولها وإلى آخره، هل المسألة مساجد، بناء مساجد على القبور بس وفقط، ولا طواف حول القبور، ولا نذر؟ هقول لك لا، احنا ما بنزرش للولي. وما بتنزر لمين؟ لله. طب خلاص ليه جايب صندوق هنا عند الولي؟ ما فيش صناديق نزور في مسجد الا مسجد مقبورين. لف معايا كده على المساجد كلها، ما فيش صندوق نزور موضوع الا في مسجد فيه قبر. يبقى اذا ايه علاقه النذر بالقبر؟ انت بتقول النذر لله، انا ماليش دخل بالولي. طب خلاص، ليه مسجد زيد ومسجد عبيد ومسجد فلان ومسجد علان ومسجد ايمان ومسجد كذا ما فيش فيه صناديق نذور؟ ليه؟ فاذا في رابط بين هذه وتلك. فمن نظر عباده خلاص اخرج العباده، لازم يجي يضع هذا الصندوق في صندوق. ايه علاقه الصندوق؟ مين اللي بياخذ اللي في الصناديق دي؟ وكيف تفصل بين قصد القبر وقصد رب المقبور؟ نعم. فلهذا هذه مسألة مهمة جدا. اعلم أنك ستحشر مع من تحب، إن المرأة مع من أحب، إن المرأة مع من يعتقد الاعتقاد. احشروا الذين ظلموا أزواجهم يوم ندعو كل أناس بإمامه، وإذا النفوس زوجت، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انظر المتقون، والمتقون دول ليسوا إلا من كانوا على السنة، ومن كانوا على ما كان عليه النبي والصحابة. نعمة عظيمة أنك أنت تكون على هذا، وتبرأ من أي انتماء، من أي انتماء، سوى الانتماء للسنة، سوى الانتماء للسنة. شوف جميع أتباع المشايخ، مشايخ السنة، مثلا أدى الشيخ الألباني، أدى الشيخ المقبل، أدى الشيخ ده في سوريا في الشام، وده في يمن وفي نجد، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، ما تجد أحد ينتسب إلا للسنة، ما تجد أحد ينتسب إلى السنة، وما تجد واحد يتبع شيخا يأخذ كل أقواله أصاب أو أخطأ، إنما كل يؤخذ من قوله ويرد، والاتباع يكون اتباعا للسنة ليس إلا، لأنهم ربوا على هذه السنة. نعم.
وفيه من حديث
هو اللي بيقول ولا أنت؟ المشكلة أن أنت ما تسأل معاه أيقول لك خلاص أنا على الصوفية هذه، ترجع تنقله ولك لا أنت قعدت معي صوفية أهل السنة، تمام؟ فأنا من صوفية الإيه؟ أنا من صوفية الحقائق، أنا من صوفية السنة. فما السنة عنده؟ السنة مع علي الأشعر، السنة مع علي المتردي، ده اللي عنده السنة. السنة ليس الذي عليه المجسمة ولا اللي عليه الوهابية. فلو يجي يقول لابن تيمية أنا ممكن تنزل معك كالآت، طيب أنت بتتبع ابن تيمية في التصوف في الصوفية، طيب تمام تعال بقى، ابن تيمية بيقول صوفية أهل السنة، تعال نشوف من هم السلفية أو السنية الصوفية اللي بيقصدها الشيخ إسلام، تعال أنت تعتقد أن الله على العرش؟ يقول لك لا، يقول لك ابن تيمية طيب بيقصد هؤلاء، إذن أنت لست سني، أنت كذا أنت كذا. ثم لا أختم الأول، ممكن أبدأ بس مع تنزل 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 وأبين أنه هو بطلان ما يقوله تبعا لابن تيمية. ليه؟ ابن تيمية يقصد السنة أنه التي تثبت علو الله عز وجل، السنة أنه اللي تثبت رؤية الله في الآخرة، والسنة أنه اللي تثبت الإيمان قول عمل وكذا وكذا. بعد هذا نقول ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال هذا وكان يقصد كذا وكذا وكذا، وإن كان المقصد صحيحا، إلا أننا مع ذلك لسنا نتبع ابن تيمية في إطلاق الصوفية على كذا. ليه؟ لأنك أنت نفسك تعتقد أن الصوفية حدثت بعد الصحابة، حدثت بعد التابعين، تمام؟ وإلا الصحابة كان فيهم صوفي؟ لا، ما كانش فيهم صوفية. العالم ده، المصطلح ده، أنت ممكن تجيب له ولادة في عصر الصحابة؟ لا. طب في عصر التابعين؟ لا. طب أنت تقدر تثبت المذاهب الأربعة، إيه رأيك في المذاهب الأربعة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأربعة دول كانوا صوفية؟ هيقولك لا. طب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كانوا صوفية؟ لا. يبقى جيب له كتب الحديث المحدثون وجيب له الفقهاء، اثبت نسبتهم الصوفية، ما في نسبة صوفية. يبقى ده في النهاية، يبقى أنا أديله خطاب متكامل. ممكن في الأول أبدأ في الحجاج معه من باب التنزل ده، طب أنت ابن تيمية بتقول، ابن تيمية بيقول سفيه صنية، طب تعال نشوف السنية عند ابن تيمية هي إيه؟ واحد اثنين ثلاثة، انت معاها، انت خدت بالصلاح ابن تيمية، اخذت جوهر ما قاله ابن تيمية، يبقى انت خالفت. ومع ذلك في النهاية نقول له ابن تيمية عالم يؤخذ من قوله ويهاجم، وابن تيمية مقصوده معروف، بس احنا بنختلف معه في اللفظة بس. ليه؟ حتى نفصل بين الحق والباطل، وبين النسبة الشرعية وغير النسبة الشرعية، نقول سنية اثرية ماشي، سلفية ماشي، لكن ما يقولش صوفية أبدا، لأن الصوفية عالم على طائفة متاده. يبقى ممكن من باب التدرج في المناقشة أن نبدأ معه في الأول كده، بس لا أنهي إلا بحق محض، لأن أهل السنة والجماعة يضعون قاعدة، ألا وهي مناقشة صاحب الباطل لا تكون إلا بالحق المحض. لكن ممكن طالما أنه بيقول لابن تيمية كذا، أقول له ماشي تعال، بل أنتم عندكم كتبتم كتابا ابن تيمية الصوفي، طب تعالى طالما أن أنتم راضين ابن تيمية، تعال نمشي مع ابن تيمية بقى عشان نعرف إيه الصوفية السنية دي، أدى ابن تيمية في الإيمان، تمام؟ السنيون الصوفيون اللي انت بتقول عليهم، اللي ابن تيمية بيقول عليهم دول، اعتقدهم في الإيمان واحد، اعتقدهم في صفات اثنين، اعتقدهم في القدر ثلاثة، اعتقدهم في مصادر الاستدلال أربعة، اعتبرهم في 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 الأخيرة، يلا انت معاه؟ هقولك لا. قوله زي انت لماذا تقول ابن تيمية بيقول سنية صوفية؟ إذا انت متابع لهواك، انت مش متابع لابن تيمية حقيقة، لكن انا متابع لابن تيمية حقيقة، واعلم ابن تيمية لما قال كده انما قصد زهدا يطلق على أهل السنة، يعني أهل السنة الزهاد بس، لكن أهل السنة نقشبنديين، أهل السنة الشاذليين، أهل السنة الرفاعيين لا. من أجل هذا نحن لا نرتضي بهذا المصطلح حتى ولو قالوا ابن تيمية، لكن أنت خالفت ابن تيمية بباطل، لكن احنا هنخالف ابن تيمية بحق. نعم. والعجب الحقيقة أننا مثلا نجد بعض السلفيين لما بيجي يناقش المسألة دي بيناقشها قال شيخ الإسلام، مش بيناقشها قال السلف، بيناقشها بأصلين، الأصل الأول قال شيخ الإسلام، طب الأصل الثاني بيدخل على جهاز ويكتب الصوفي فيطلع له مثلا 10-20 فلان ابن فلان فلان ابن فلان الصوفي. طالما الصوفي يبدا اقرار ذلك في العلماء. طيب رقم 1، من وصف بالصوفي ده هل هو من اهل السنه ولا لا؟ يبقى افرز من اخرج جهازك هؤلاء موصوفين بالصوفيه. طب رقم 2، ان هؤلاء نسبوا انفسهم الى الصوفيه وليس الاتباع، فانا ممكن دلوقتي اقول عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الصوفي، ليه؟ كان من أزهد الناس. محمد ابن صالح العثيمين الصوفي هو الذي وصف نفسه بالصوفي، ولا أنا من ترجمت له وصفته بالصوفي؟ هذا رقم 2. يبقى هل العالم نفسه، هل العالم نفسه هو الذي وصف نفسه بالصوفي ولا لا؟ يعني يقول أنا ابن فلان ابن فلان الصوفي. طيب رقم 3، هو الذي وصف نفسه بالصوفي، بنعرض وصفه وهذا على كتاب السنة، لم ينسب ذلك الصحابة، لم ينسب ذلك التابعون، لم ينسب ذلك إمام واحد من الأئمة المعتبرين عندنا، لا الفقهاء السبعة ولا الفقهاء الأربعة ولا أصحاب الكتب الست ولا 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 إلى خير. هات لنا علما سنية حتى اللي انت بتقوله أبو ريم ابن آدم الجريد، هات هؤلاء، نحن نريد وصف هؤلاء لأنفسهم بالصوفي. إنما بعض الناس قد يصوم التصوف ولك ده تصوف سني، ليس حجة، ليس حجة. بعض الـ يعني السلفيين له مقطع بالنسبة للصوفية، أنا عارف إن أول هو أول ما سيقول قال ابن تيمية، وإحنا نحلم من هذا إن هو قال ابن تيمية، إن قال ابن تيمية، لكن هل قال السلف؟ هل لقول ابن تيمية مستند سواء من نسبة الآئمة أو من النسبة في الأدلة؟ لا، فهو اجتهاد كسائر الاجتهادات رحمه الله تعالى، يقبل أو يرد، لكن لم يوجد من انتسبها، ولا عرفنا العالمية هذه أطلقت على طائفة من أهل السنة في زمان من أزمنة، ولا عرفنا لها مستند إلا يوم أن ولدت هي مولودة مذهب حادث ولادتها، وألف ليدرس لنا أي واحد هذه الدراسة، هذا علم على طائفة منحرفة. إنما نقول زهاد، أخرج الزهد، أخرج الورع، أخرج هذا وضعها في السياق الشرعي، هذا هو حينئذ نقول نعم.
قال رحمه الله: وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يجمع
واحد الناس. أمس برضو بسمعه من هؤلاء الأشعرية الصوفية، له مقطع في التعليق على عبارة الإمام الشافعي في الصوفي، قال: لو أن رجلا تصوف في الفجر صار مع الصوفية لما جاء الظهر إلا وقد جن أو فقد عقل. هما بيناقشوا الأشياء دي، فقال لك الشافعي حتى لو صحت هذه عنده بيتكلم عن صوفية معينة، عن طائفة من الصوفية خرجوا عن الايه، خرجوا عما ينبغي أن يكون عليه الصوفي، وإحنا لا نؤيد هذا. تمام، وإحنا لا نؤيد هذا. يبقى الشافعي بيتكلم عن طائفة من طائفة، إنما إحنا إيه بنتكلم عن الصوفية اللي هم المنضبطون، إنما الذين خرجوا عن هذا الانضباط يبقى خلاص إحنا ما ندري فين الصوف المنضبط. أنا هشام ممكن أكون صوفي منضبط؟ مستحيل أكون صوفي، أنتسب للصوفي ليه؟ أنا رقم واحد عندي في منهجي نسبة إلى السنة، لا يمكن، أنا لو منضبط لن أنتسب إلى الصوفي. ولهذا ما وجدنا لا الألبان الصوفي ولا ابن باز الصوفي ولا ابن عثمان الصوفي، طب شوية ابن عبد الوهاب الصوفي، طب فوق شوية ولا ابن رجب الصوفي ولا ابن تيمية الصوفي ولا ابن القيم الصوفي. احنا سلكنا الانتساب في الفروع الشافعي الحنبلي الحنفي لكذا، ليه؟ لان ائمة اهل العلم وائمة السنة جوزوا هذه النسبة باعتبار الدراسة، لكن لو باعتبار انتماء الى الشافعي يبقى رأس دينك الشافعي تأخذه كله، اصاب اخطأ خالف دين او لا، يبقى نسبة جاهلية دي، لكن جوزوه على اعتبار دراسة، انا بدرس مذهب الشافعي والى اخره فانا انتسب الى هذا. ومع ذلك قلنا لا يجب، ومع ذلك قلنا لا يسن، يعني لا يدخل في حد المشروع لكن يدخل في حد الجائز والمباح. ومن أجل هذا أنا أريد نسبة مشروعة، لهذا لن أنتسب إلى الشافعي ولن أنتسب إلى أحمد، ليس لأن النسبة بدعة ولا النسبة حرام. طب لا يا هشام مش حرام ولا بدعة؟ لأن ما وجدت من علماء من يبات، أحترم نفسي. لكن لا يا هشام ما تنتسب؟ لأن ما وجدت في شرع من يدعو ما يدعون. يبقى لم أجد في شرع ما يدعون، طب ليه لم تبدع؟ لم أجد في علماء من بدع. والله أنت راجل محترم فعلا، أنت راجل محترم، يبقى صح كده، ما أجدش في شرعي اللي بينسبني الواحد عشان أقول واجب أو مستحب. طب ما لقيتش في كلام علمائي ولا ذات النسبة ينسب العلماء من بدع، ما بدعش، يبقى أقول نسبة علمائي دلت على الجواز وعدم نسبتي للشرع، أنا أنتسب إلى السنة، فلهذا أخذ من الشافعي اليوم وأخذ من أحمد غدا وأخذ من كذا وأخذ من كذا، وأدرس مذهب أحمد وأدرس مذهب الشافعي وأدرس مذهب الأربعة وأنتفع به، وأقول لن أخرج عن فهم الأربعة والسبعة والسبعين والسبعمية والسبعة آلاف والسبعة مليون لغاية يوم القيامة، لن أخرج عنه، ولا يمكن أفهم مسألة بعيدا عنه. يبقى هنا أخذت النسبة إلى السنة، أخذت النسبة إلى الشرع، أنا مقتدي في هذا بالأئمة الأربعة، لم يكن واحد فيهم مسيب المذهب ولا ابن سيرين المذهب ولا البكري ولا العمري، فأنا مشيت وراه، لقيت أحمد بيقول عجبت القوم على رسول الله يعطون هذا القول زبيان، تمام، ولقيت أحمد يقول تأخذ من حيث أخذ هؤلاء، فأنا تبع الشافعي وأنا تبع أحمد وأنا تابع أبو حنيفة وأنا تابع مالك في المسألة دي. لم ينتسبوا إلى أئمة أعظم منهم لم أنتسب إليه، تمام، ولما صارت الأمة بعد الأربعة تنسب إلى شافعي ومالك وأحمد وحنبل أحمد وكذا لم نبدع، تمام، إنما نبدع من قلد وتعصب ولم يخرج، ده أنت لدعوة جاهلية، أنت مخالف الأربعة وغير الأربعة، ولم نحصر الحق فيه، محال إن الأمة تحصر الحق في واحدة واثنين وثلاثة أربعة أو أهل بلد، إنما محال أن تجمع الأمة على قول ويكون الحق على خلافه. لهذا متى تقول هذا مشروع ومتى تقول هذا بدعة، تمام؟ يبقى هنا لا تبدع، لأن ما أحد من العلماء بدع، ولا توجب، لأن ما في أحد من العلماء أوجب. ما تدعو أقول يا طلابنا بارك الله فيكم، إحنا النهاردة الأربع يوم السبت حد يجي الدرس إلا هو منتسب لإمام من الأئمة الأربعة، ونتبع سلفنا الصالح، ده كان شافعي وده كان مالك وده كان حنبلي وده كان حنفي، نتبعه ماشي، وأي واحد ينتسب الأربعة يطلع من الدرس، يصح هذا؟ ما يصح هذا. لكن لو أخي كتب على صفحته فلان فناني الحنبلي فلان فناني الشافعي لأنه بيدرس مذهب الشافعي، ولقينا له فتاوى ما شاء الله كثيرة جدا يخالفها مذهب الشافعي، خلاص خلاص، احنا بندرس التفسير ابن كثير الشافعي وبندرس كتب ابن رجب الحنبلي عادي، وابن باز بيقولك انا مذهب حنبلي ما في مشكلة، استحبابا ما فيش دليل، طب وجوبا ما فيش دليل، يبقى بدعة ما فيش دليل، ايه دليلك ان هو ما فيش دليل على تبديع علماء بس على وجه الذي انتسب إلى علماء، وإيه دليلك إن مش موجب ومستحب ما في أحد من العلماء أوجب هذا، ولا الأربعة ولا السبعة ولا أي أحد، ولا استحب. تمام، لهذا أختار الأفضل هنا ولا أشطط وأخرج عن منهج علمائنا وأعمل بقى أنا الأسر الوحيد على الكرة في الكرة الأرضية، وأقول اللي هينتسب للشافعي يبقى زي اللي هينتسب إلى الأشعار، يلي ينتسب إلى المتريد. أبدا، علمائنا ميزوا، يبقى أنت هنا علمائك ميزوا وهنا علمائك، يبقى تتبع العلماء. وعشان كده لا ريحتك بتطلع ولا بتعرب بمسألة ولا أي حاجة خالص. احتر عدوك فيك، طب ضد المذهبية إزاي ده بيقول مش بيدعوا علماء، ده ضد السنية، ده مذهبي. لا أبدا، علماء أنا سني، أنا سني أثري، لن أنتسب إلا إليه حتى ألقى الله عز وجل. أسأل الله هذا أن يشبهنا على. يبقى احتار عدوك فيك ليه؟ أنت بتاخد بيه أطايب كل أحد، وعارف أنت ماشي إزاي ورايح فين. خلاص، ومن هنا الحمد لله ما فيش مسألة عندكم ريحتها بتطلع إلا مسألة تتولها أنت، بعيد عننا أنا ما أعرفكش. ريحتك بتطلع أنت لما تبقى مسألتك، لكن طول ما انت ماشي جنب السنة، زي اللي بيقولك جنب الجدار جنب الحائط، طول ما انت ماشي جنب حائط السنة وجدار الحق وماشي ورا العلماء وكل حاجة ليك أئمة، حتى لو أخطأت اسمك وراك أئمة ما ريحكش طلع. انت أخطأت ورا ابن المسيب، وانت أخطأت ورا ابن سيرين، وانت أخطأت ورا الشافعي، وانت أخطأت ورا عادي. ده لو افترضنا يعني انك انت أخطأت مسألة، يبقى امتى المسألة بتطلع ريحة؟ لما تاخدها انت وتخمرها على جهازك وفي ورقك. انت حر بقى، مش تبعنا انت، انت مش تبعنا، لكن انت هتمشي ورا الدليل ورا الاثر ورا السلف ورا كذا ورا كذا، خلاص الحمد لله. يبقى دي قاعدة مهمة جدا، انك انت بتفهم الشريعة فهم العلماء وفهم الائمة، تاخد مقاصدهم. فيش امام انتسب الى واحد، لا الشافعي انتسب لواحد وهو رأى الاكابر والامة، ولا مالك انتسب وهو رأى فطاح العلماء، ولا أبو حنيفة انتسب وهو رأى كبار التابعين، ولا أحمد انتسب وهو رأى أئمة الأثر، ما فيش حد. فجاء من انتسب، انتسب ولا إشكال، بس إياك والتعصب، إياك والحق في قول أحمد والحق في قول، ولا يخرج تقول أنا هو قلد واحد، أقلد الشافعي. طب ليه ما قلتش مالك؟ اصلا انا ارى، ما عدتش مقلد يا استاذ، انما انت لو انت مقلد حق اسال من تثق في العلم، مره دلك على قول الشافعي مره دلك على قول، لكن انت مقلد بمزاجك. ده انت مقلد بقى تبع مين؟ انت ليه تبع احمد مش تبع الشافعي؟ ليه تبع الشافعي مش تبع ابو حنيفه؟ اصل المذهب ده انت بقيت فقيه ما شاء الله عليك، ما ينفعش تقلد انت، ما ينفعش تقلد انت، طالما عندك تمييز. زي ما الشيخ مقبل كده أول ما طلع فتاوى في الدخول البرلمانات وعب إيه قولوا بقى ده مشايخنا الشيخ ابن بقى، قال لهم لا يعني دلوقتي بقى ابن باز ودلوقتي ابن عثيمين، وأمس تمام جواز الاستعانة بالأمريكان لدفع كذا، العلماء خرجوا عن كذا والعلماء مش عارف إيه وعلماء سلطة، يعني دول اللي انت بتسلمهم الآن هم اللي أمس كانوا بيرون جواز الاستعانة بالأمريكان للمصلحة الشرعية، لماذا الآن بقى ابن باز وبقى ابن إيه ابن عثيمين؟ فأنت الآن طالما أنت قلدت الشافعي دون أحمد وأبا، طب قدم الأقدم، الأقدم أبو حنيفة، لا لا بس أبو حنيفة عنده شوية في الأطار وعنده، فأنا هاخد أحمد الأثري. طب ما أنت مريت على مالك والشافعي الأثري، مالك الأثر والنظر، طب الشافعي الأثر والنظر، وأحمد الأثر والنظر، الاختلافات بينهم في كم ما يحفظه هذا من أثر وكذا، لكن المنهجية واحد. تمام، كثرت وفرت العلم بالأثر والنظر عنده، لماذا اخترت أحمد ولم تختار؟ وأحمد ماذا قال في الشافعي؟ تم تأخذ قول أحمد في الثناء على الشافعي ويبقى شافعي، تم تأخذ قول الشافعي في الثناء على مالك وتبقى مالكي بالمرة. يبقى أنت عندك تمييز، تختار هذا وتترك هذا، ما عدتش مقلد، لم تعد مقلد الآن. تمام، زي اللي هياخد براء الجماعة اللي ينزل الميدان ومش هياخد براء، ولك أنا أصلا ورا مشايخنا، أنا بقلد مشايخ. طب ليه ما قلدتش مشايخ الآخرين؟ ها، ما السبب؟ إذا عندك علم الآن، ما أنتش مقلد أمي لا تعرف شيئا، المقلد ده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنت حدك إيه تسأل. إنما أقول أنا مقلد؟ لا، أنا شافعي حنبلي. لا، أنت دارس أنت دارس المذهب الحنبلي، أنت دارس المذهب الشافعي، أنت دارس المذهب كذا كذا كذا، دراسة ما. ولهذا ابن تيمية الحنبلي، ابن رجب الحنبلي، شوف طريقة ابن رجب الحنبلي وابن تيمية الحنبلي في الترجيح وكذا، يخرج عن الأربعة. ابن تيمية بيخرج عن أربعة أصلا، عن أحمد والثلاثة جمال في مسائل. يبقى هنا الحنبلية هنا والشافعية هنا والمالكية هنا وهو إلى آخره. شوف كل العلماء الذين انتسبوا إنما يناقشون بالدليل، يناقشون بالأثر. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى أنت في أي مسألة تختارها تأخذ الأثر بفهم العلماء، تكون وراء العلماء، فقه، لغة، حديث، عقيدة، كذا، لابد أن تأخذ. كون تأخذ مسألتك بفهمك أنت سوف تشذ. يبقى أنت خذ أطايب كل شيء، أطايب العلماء، بمعنى العالم مع الأثر، العالم مع الأثر. أنت بتشرح للمعاصرين ازاي وفين السلف؟ احنا بنشرح السلف وبنشرح المصريين وبنشرح المتاخرين. انت بتشرح للطحاوي وبتشرح مش عارف ليه سيوط، وبتشرح ليه مش عارف بيهقي، وبتشرح ابن حجر وعندهم، لان علماءنا شرح. بس على فكره انت بتوقف السيوط وموقف الطحاوي وموقف مش عارف ايه. قدم اخر، اكثر قلل، مش تبديح ابدا. عندك تفضل ماشي على الخط لغايه ما تموت؟ عندك دليل لازم أن تستوعب كتب السيوطي؟ عندك دليل لازم أن تستوعب كتب الطحاوي ولا إيه؟ يبقى أنت بتحط دي منهجية، ولكن بتكثر من الكتب السليمة. ده أنت بتختار كتاب دون كتاب، يبقى أنت حطيته عشان تقول علماء أنا شرحوا ما ادعوش. توقف تقدم تأخر، هذا حسب ما تراه مصلحة. قال لك بس ده شامل بيه اللي وقف هنا ومشى هنا، تفتع عينك تبشي حاجة تقولها. يعني ما لقيتش شامل بيه ده بدع السيوط ولا بدع الطحاوي، تمام، وبيرد على من يبدع وقال ألف مرة أنا لا أبدع، ما تمشي بقى. لا ده أنا وقف لك برضه، أنت وقفت ليه؟ طب ما تشوف حد شرح للسيوط زينا. أنت هتحاكمنا الواحد ده لا طحاوي ولا سيوطي ولا ابن حجر ولا أبو حنيفة؟ معروف ده احنا الحدادية ليه النهار سلخينك ليه؟ تبع أبو حنيفة تشرح أبو حنيفة، تشرح ابن رجب، تشرح ابن حجر، وبتشرح وهكذا. ابن حجر يعني والنووي، يبقى بتشرح. لكن ده كونك تكثر، كونك تقلل. طبعا عندنا أئمة أجل من هؤلاء، أئمة أجل من هؤلاء، نكثر الأئمة الأجل. ما ليه؟ يبقى أنت تضع هذا الكتاب كتابين ثلاثة أربعة، بتحط مناجي، لكن في نفس الوقت تكثر من مين؟ من المقررين. أنا حسبك دلوقتي لو أنا بنبحث مثلا عقدية، جيت تقول لي السيوطي بيقول، ابن حجر نفسه بيقول، يقول لك لا، هات الذين قرروا الأول المنهج اللي هم معروفين، سلامة المعتقد في التقرير كامل خلاص. ولهذا احنا مثلا لما نيجي تبويب البخاري في كتاب التوحيد، اما اجي اقول لك مثلا هات الحديث ده في صفة كذا، مش هقول لك هات ابن حجر. لما اجي الطرق اقول لك هات ابن حجر، لكن لما اجي ده اقول لك هات المقررين من السنة. يبقى انت تمشي حيثما مشى، هنا 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 الى اخره. واضح؟ يبقى إذن أنت تشرح لهذا وتشرح لذاك، أنت بترسي قاعدة. يبقى أنت لا مع من بدع ولا مع من جعلهم من المقررين للسنة. واضح يا إخواني؟ نعم. من؟ وقف مرة واحدة، هوقف لده، وقف وهمشي ده واجيب ده وودي ده، تمام. هقرأ لابن حزم في مبحث وهوقف لابن حزم. عندك بقى دليل اني لازم امشي ده؟ احنا بصراحة يعني الواحد بيجد سبحان الله، يعني فعلا زي ما قلت كده، انت يحتار خصمك فيك هينسيبك ليه. هو كان نفسه تبدع فلان او علان، وكان نفسه يتبدع عشان يشمك، ما بدعتش. طب وقف ليه وهو عندك دليل ماشي ليه؟ انت عندك دليل ماشي ليه؟ طب انت صرحت ادي، انت صرحت ادي، زي ما قال لي يقولك انت ده بيطعن في الباني. طب انت صرحت ادي ما مش على الباني؟ أخص تلامذة الألباني، شرح كتب الألباني زي ما احنا شرحناه. يبقى أنت بتمشي بقاعدة علماء زي العلوم نفسها، هتركز على علم عقيدة أكثر من غير، لكن أنت بتحط غير. بكونك أنت توقف تقدم كذا كذا، السيوطي مش من مقررين، السيوطي عنده طواب، احنا لا نبدع السيوطي بس مش هقدمه لك كل كتبه، اجيب لك دفاع عن ابن عربي مثلا عشان تفرح، لكن اسلك لك عدم تبديعه بدفاع المعارض، انت ما تقدرش تسلك، انا اسلك لك انا وهجيب لك كتب في الطعن في ابن عربي نفسه، نفس السيوطي يطعن في ابن عربي. ايه محل طعن السيوطي في مدحش ابن عربي؟ وبيقول لك لا تقرا كتبه، ولي ولا تقرا كتبه، ده حتى التنبيه الغبي. يبقى احنا نعرف احنا ماشيين ايه، احنا لا نبدع السيوطي لان العلماء ما بدعوه، وهنشرح ان العلماء صرحوا له تدريب الراوي، بنشرح تدريب الراوي، بنشرح الاعتصام بالسنه، بنشرح هذا، وبنوقف عن كتب اللي مش هتنفعك. عرفت انت عايز تعلم؟ وبعدين حاجه تانيه، في حاجه تانيه، انتوا كلكم قاعدين وانا موقف للسيوطي، اول ما العيل فيكم بيشرد يقول لك موقف للسيوطي، طب ما انت معايا بقالك 70 سنه، طب ما تيجي على المكتب وتقول جالك فيروس ولا حاجه، الا طب ما انت مطعون فيك، انت سيبني ليه؟ انا مخطئ وانت مقر ليه؟ جالك العلم لدني على طول قاعد معايا موقف، ما جيتش تقول لي مره انت وقف، لما جالك الفيروس بقى وقف ومشي وعمل، وعلى فكره ده بيقول وبيعيد، ما احنا بنقول ونعيد طول عمرنا، يعني جات لك دلوقتي خلاص، واخد بالك؟ فده عشان كده خلصوا نفسكم قبل ما الواحد يشرد اللي عنده حاجه يقولها من دلوقتي، عشان ما نجيش نقول له انت سايبنا ليه. انا بقولك اللي اعرفه وبنصحك بكل حاجه، تمام تمام، وبقوم من النوم ناقص نوم عشان اجي لك اعرفك. مفيش مرة يا أخي ماليش جميلة إلا تاخدني وأنت نازل معن سلم تركب معايا في السيارة، تقول ممكن الشيخ أروح معاك في السيارة، تقول الشيخ مثلا أنا أرى كذا، إما أن يكون صواب يبقى جزاك الله خير دللتني، أو خطأ أصححك بس وخلاص، يبقى أنت أديت ما عليك، لكن مرة واحدة هتفضح يبقى أنت لست صاحب خلق ولا صاحب مروءة ولا صاحب، ده أنت اللي أنت بتكلمنا به مثلا انت اللي متعلمه منين، دي والله واخدنا منين، ودي انت عارفها منين، انت كنت ايه اصلا، انت كنت ايه اصلا، واخد بالك؟ يبقى اقل حاجه رد جميل، اقل حاجه رد جميل، واما ان يصوب لك في لحظه هدوء، لان ممكن احيانا طب لحظه هدوء وقت ايه افهام، يعني ممكن دلوقتي لو انت عندك استشكال تيجي معايا اقول لك لكن لو انك انت أصبت بهوى صعب أن تفهمني بقى، لو أنا جيت أصوب لك، لو أنا جيت أصوب لك زي الزوجة، طول ما يثبت الزوج مثلا يقول أنت كذا مثلا الملح مش عارف النهاردة ده بنت عادي بتقبل، لكن لو حصل بقى راحت غضبانة بتعمل لك بقى خاصة مش هتقبل، تجيب كل حاجة ده يوم شتمني ويوم عملني طب ما أنت بقى لك 70 سنة قبل الكلام ده، لكن لما تيجي تحاسب هتخلي إيه ده مره كشر لي مره، ما انت قابلت هذا مع التقشير عملت كشري وما فيش اي حاجه خالص، انك دلوقتي هتحاسب تقوم تجيب لك ايه كل شيء. فالشاهد يعني يا اخواني ان دائما مسائل اي مساله علميه انت سير فورا العلماء، العلماء شرح وتشرح تشرح، وانا دائما اقول بكل صراحه، انا اقول لو حد بدع الصوت انا بدع، لو حد بدع ابن حزم انا بدع، بس انا احترم نفسي، الكتب دي مرت على العلماء نبهوا على اخطاء وضلالات فيها بدعوهم، لا انا وراه، بس انت مخطئ، والله انا بقى مخطئ وانا تابع العلماء احسن ما اكون انا ادعي صوابا بعيدا عنه، دي حاجه. الحاجه الثانيه نقطه اخرى مهمه جدا، ان ما في احد قال انا جبت الصوت واقمت حج عليه، انا جبت ابن حزم واقمت حج عليه وبنى معاندا وبنى وبنى، عشان نقول ان يبقى ده توفر الشروط وانتفت الموانع فيه، لكن لا هذا ولا ذاك، لا عالم سبق ولا حجة قامت تستحق أن تصدر على هذا الرجل بأنه كيت وكيت وكيت. سيوطي له في كثير من كتب مش كتاب واحد الطعن في ابن عربي، بل وعده من الزنادقة طارة، بل وعده واخد بالك في مواضع كثيرة السيوطي يرد عليه، ولعل هذا السيوطي يكون أول ما كتب. ولهذا حتى نفسه لما بيأتي يمدح ابن عربي وبعتبره من الأولياء يقول ولا تقرأ كتب. ليه بقى هو اعتبره هذا؟ ليه اعتبره؟ أن كفره لم يثبت عنده، إنما ثبت عنده كلمات، هذه الكلمات كفرية، لكن هذا الرجل اللي هو ابن عربي عند السيوطي ده تحليل لهذا، لكن هذا الرجل لم يقصد بهذه الكلمات ظاهرها، إنما كانت رمزا وإشارات لأشياء. من هنا لا تقرأ كتب، من اللي يقرأ كتب ابن عربي اللي فيها هذه الكلمات؟ لكن اعتذار أنه لم يقصد كفرا، بل ترجم له العلماء أثنوا عليه في فقه وأثنوا عليه في كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى الرجل هذا ضل قلمه فيما كتب، لكن الرجل في نفسه كذا وكذا. طيب نأتي في كتب أخرى، ولعل هذه الكتب هي التي مات عليها السيوطي، حوالي 4 كتب للسيوطي أخرجت أنا عبارات منها، هذه العبارات يحكم على ابن عربي بضلال، بزندقة، بأن تصوف غير التصوف السني الذي ينبغي أن يحتذى، بأن ولعل أتي لكم إن شاء الله بهذه النقولات عن السيوطي وهو يطعن أصلا في ابن عربي، لكن سلك ابن عربي أن هذه الكلمات التي قالها أن هذه كلمات إشارات ورموز وليس يقصد أنها الحقائق، ولهذا قال لا تقرأ كتب. حتى في الكتاب الذي أثنى على ابن عربي فيه ماذا قال؟ لا تقرأ كتب ابن عربي، لا يجوز النظر فيها. فهو اجتهد منه، توافقه أو تخالفه اجتهد، لكن ما ثبت عنده هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الحديث. وفي حديث الصور الطويل: ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار. وهو الذي يقول الله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارقطني والطبراني وعبد الله بن أحمد وغيره من المصنفين في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بطوله. وفيه: ثم ينادي: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يوالي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا، فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الحديث. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقوله يمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون إلى آخره، هذا في مثل عيسى وعزير. وأما عبدة الطاغوت فتقودهم طواغيتهم حقيقة لا أشباهها، كما صرح به الكتاب والسنة، والله أعلم.
نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، ما فيش درس فجر غدا، لا يوجد درس إن شاء الله، اعتذر عن درس غد.